الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته.
المعراج قال مفعال، معراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، هو بمنزلة السلم، وقد عرج به صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: لكن لا نعلم كيف هو، لا نعلم كيف هو، فكيفية ذلك غيبية، فكيفية ذلك غيبية. فالإسراء هو المشي في الليل، والسرى أي المشي بالليل، وأسرى أي مشى ليلا، هذا يقول الشيخ صالح. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، هو اسم للآلة. فإذا الإسراء اسم للفعل، الإسراء اسم الفعل وهو المشي، والمعراج اسم للآلة التي صار عليها إلى السماء. يبقى إسراء ومعراج، فالإسراء هو المشي في الليل، فيكون ماذا؟ اسما للفعل هذا الإسراء، والمعراج اسم للآلة. وقد دلت الأدلة على أن هذا المشي إنما كان من ماذا؟ من مكة إلى بيت المقدس، وكان ذلك ليلا. نعم.
وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله
عليه وسلم. وكان هذا الإسراء على ماذا؟ كان هذا الإسراء على دابة، والتي تسمى بالبراق. يبقى عندنا إسراء وهو المشي في الليل، دل هذا على أن الإسراء كان ليلا ولم يكن نهارا، وإنما كان الإسراء على البراق وهو دابة بين البغل وبين الحمار. ثم المعراج وهو مفعال اسم للآلة التي يصعد عليها، وهي بمنزلة السلم. فهذه هي الألفاظ المستعملة: إسراء، معراج، براق. فإسراء هذا اسم المشي في الليل من السرى، أي المشي بالليل، وأسرى يعني مشى ليلا، وكان هذا من مكة إلى بيت المقدس، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى هذا تحديد الزمان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا بيان لهذا الإسراء كان من ماذا إلى ماذا، لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وأما المعراج بفعال اسم للآلة، وكان هذا الإسراء على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى البراق. كيفية ذلك المعراج علمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول: وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. ولو كانت كيفيته مرادة لأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة في المغيبات، المغيبات نفوض العلم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، والذي لم ترد به النصوص لا نبحث عنه ولا نفتش فيه، ولو كان خيرا ولو كان يتعلق به أحكام لأخبر بها الله عز وجل ولا أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع المغيبات إذا لم يرد إخبار بها فإننا نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء تعلق بهذا أو تعلق بجنة ونار أو تعلق بصفات أو تعلق بأي شيء، أي شيء يدخل في حد المغيبات إذا لم يردنا خبر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نفوض علم ذلك إلى الله، ونعلم قطعا أنه لو كان من الخير أن يعلم لبينه الله في كتابه ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فطالما أنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة نفوض علم ذلك إلى الله عز وجل. نعم.
وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى نحوه، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم.
انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم، هذه أول مسألة. يبقى أول مسألة تعريف المعراج، هذه المسألة الأولى. مسألة على كلام الطحاوي قد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصية في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، يقول اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروح ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية، ونقل عن الحسن البصري نحوه. نعم، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال،
أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم.
فرق عظيم أن يكون بروحه وبين أن يكون مناما، أن يكون القول أن يكون بروحه وبين أن يكون مناما، فهناك فرق عظيم. فالقول بأنه يكون مناما هذا قول كما قال شيخ صالح لا ينبغي، لا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف، بل قاله بعض العلماء الذين لم يدققوا الفرق بين القول من قال إنه بروح وبين أن يكون مناما. نعم.
وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين.
فعائشة ومعاوية لكن ينبغي،
فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤية ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففرقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت.
طيب، يبقى هذا قول وتعليل، يبقى القول بأنه إنما كان بروحه لا بجسده، يعني بمعنى أن الروح إنما ماذا فارقت الجسد، فارقت الجسد ثم أسري بالروح ثم عرج بها، وفرق بين أن يقال أسري بروحه وبين أن يقال مناما، لأن منام فيه أنه لم يكن لا بروح ولا بجسد وإنما كان منام يرى، إنما كما يرى النائم، إنما بالروح دليل على أنه كان أيضا فيه نوع آية عظيم أنه قد عرج بروحه، وهذا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن ذلك لا يكون لأي روح إلا بعد الموت، أما للنبي صلى الله عليه وسلم فقد حصلت في الحياة. فإذا قيل ما وجه الآية في كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بروحه، ما وجه ذلك؟ نقول وجه ذلك أن عروج الروح لا يكون إلا بعد الموت، وإنما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون هذا نوع ماذا؟ الآية. ولهذا ليس في حصول ذلك في النوم آية، لأن كلا يرى في النوم ما لا يكون في اليقظة أبدا، وما يستحيل أن يكون في اليقظة، فأي آية في ذلك؟ أما ما كان من عروج بالروح فيقال آية، أن ذلك إنما يكون بعد الموت، أما بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في حياته. ولهذا قال: فما أراد وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففرقت الجسد ثم عادت إليه، واجعلني هذا من خصائصي، فإن غيره لتنال ذات روحي الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت، كما جاء في أحاديث صعود الروح إلى الله عز وجل: إن صعد بها إلى السماء وأذن لها فإنها تنتقل من سماء إلى سماء، هذا يكون ماذا؟ بعد الموت. أما في الحياة فما حصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك، هذا نوع الآية. هذا القول نسب إلى عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، لكن هذا الحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ إلى رجوع في هذا التأكد من الأسانيد. ولهذا قال الشيخ صالح: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقال الطائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. يقول في الحاشية: أخرجه الطبري في تهذيب الأثار أحاديث كلا الفريقين، ورجح قول من قال بالروح والجسد، لكن يحتاج إلى ثبوت أسانيد، هل فعلا ثبت بالأسانيد عن عائشة وعن معاوية رضي الله عنهما أنهما قال بذلك أم لا، فيكون هذا مما ورد عنهما في هذه المسألة. وعلى كل لو ورد عنهما وصحت الأسانيد في ذلك، فإن هذا لا يعد من الخلاف المستقر، لأن هذا لا يدل عليه دليل، إذ لا يقال بالروح دون الجسد إلا بدليل. وما الدليل؟ لم يرد دليل لا في الكتاب ولا في السنة، بل ما جاء في الأحاديث يرد ذلك، فقد قال جاء في الحديث: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضاجعا إذ أتاني آت قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، قال الراوي: فقلت الجرود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذاب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. وجاء أيضا فيه: فوجدت سلمين أحدهما ذهب والآخر فضة، فقال لي جبريل: اصعد، فصعدت. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها التصريح. وجاء أنه كان مضجعا في بيته أو في بيت أم هانئ ففرج السقف ونزل جبريل، إلى غير ذلك مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد عرج بجسده، عجل بجسده وروحه. وهذا معنى أصلا قول الله عز وجل سبحانه الذي أصل بعبده ولم يقل بروحه، إنما قال بعبده. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، العبد اسم لمجموع الروح والجسد. فلو ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها وثبت هذا عن معاوية رضي الله عنها، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق كما تعودنا دائما في نسبة الأقوال، لابد أن تثبت أولا. نعم قد يرد لكن لم يثبت ولم يصح الإسناد، لكن على فرض صحة الإسناد في هذا فإننا نقول بأن هذا قول لا دليل عليه، فهل يعد خلافا؟ ونقول بأن الصحابة اختلفوا في ذلك، هذه مسألة أخرى كما قلنا تعتمد على صحة الآثار ثم صحة وجه الآثار، فما كان له حظ من النظر فإن هذا يعد من الخلاف المعتبر، وما لم يكن له حظ من النظر فلا يعد من الخلاف المعتبر. طيب، لكن ابن أبي العز رحمة الله عليه هنا ركز على التفريق بين القول بأنه عرج به مناما وبين عرج بروحه، ما الفرق؟ مناما ليس فيه آية. طيب، لكن بروحه أي أنه حصل العروج للروح دون الجسد، وهذا فيه آية، هذا فيه آية.
وهو أن ذلك كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعرج بروح أحد قبل موت، بروح أحد قبل موت. نعم.
وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع.
لكن كما قلنا المجزوم به إن شاء الله، وهو الذي عليه أهل السنة الجماعة في عقائدهم دائما، أن الإسراء والمعراج إنما كان ماذا؟ كان بالروح والجسد معا، للأدلة التي ذكرناها من ما جاء مصرحا بذلك في أحاديث الإسراء والمعراج. والأمر الثاني قول الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لم يرد أن النبي قال لهم لما كذبوه وكذا، إنما كان ذلك بروحي. ووجه الاعتراض في مثل هذا أنه كان سيتغير عن ماذا؟ عن كونه أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلة واحدة، ثم إن النبي قد رأى أيضا، رأى صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا. فالتكذيب لمسألة الروح لو كانت غير التكذيب للروح والجسد، فالذي يظهر من القصة أن ذلك لما كان بالروح والجسد ولا يصح خلاف ذلك. لكن المهم، المهم أن القول بأنه عرج بروح قول منسوب للسلف، أما القول بأنه عرج به مناما لم ينسب للسلف. هذه فائدة، هذه فائدة. ما الفرق بين القول بأنه عرج بروحه دون جسده وبين القول بأنه عرج به مناما؟ الجواب أن القول بأنه عرج بروحه نسب لبعض السلف، وأما القول بأنه عرج به مناما لم ينسب لأحد من السلف. والصحيح المقطوع به أنه إنما عرج بروحه وجسده. وقصة شق الصدر معروفة وواضحة، وأن ذلك لا يكون للروح بل يكون للجسد. نعم نعم. أنا عايز حكم أحد عشان نخلص، بس مش ما نحكمش إحنا، حكم أحد عليه. لا لا ما فيش، لان ده هيحتاج بحث يبقى اطول يا شيخ حسين، لكن احنا عايزين احكام حد يعني. ها ها ايوه ها اقرا، ده اللي احنا عاوزين، انما دي بحث يحتاج يعني اوسع.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وانكار عائشه الاسراء بجسده لا يصح
عنها. ايه؟ وانما
وإنكار عائشة الإسراء بجسده لا يصح عنها ولا يثبت قولها. قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسري بروحي.
أعد.
وإنكار عائشة الإسراء بجسده لا يصح عنها ولا يثبت قولها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسري بروحي.
تمام، يبدأ إيه مسبوت، يعني أحد أنكر ذلك. ابن عبد البر
شيخ الألباني
أيوه،
يعني الناقل يعني.
تمام يبقى كده ايه. نعم. لا ابعدنا عن محمد رشيد رضا.
ابن القيم في قال فصل في الفرق بين من قال كان الإسراء بالروح وبين
لا عايزين المسألة هذه، ذكر المسألة هذه. ايه اللي هو اي؟ نعم تمام. يعني يبقى الشيخ الألباني انكر نسبة ذلك الى عائشة ومعاوية. هذه مهمة يا اخواني، الواحد يستريح بقى. يعني نسبة هذا القول نعم ورد عن عائشة ورد عن معاوية، لكن في البحث يعني السريع هذا، هذا كلام حكم الشيخ الألباني، كلام ابن عبد البر ابتداء، أن ذلك لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية، يبقى إذا لم يثبت عن الصحابة اختلاف في ذلك. الشيخ صالح قال هنا اختلف الصحابة في ذلك، فقال الطائفة كالإسراء والمعراج بروحي، وقال آخرون بل بروحي وبجسدي. نعم حق نثبت الأول ثم ننقش، نثبت ثم ننقش. لكن على كل حال القول بأن المعراج بالروح غير بالمنام، حتى لا يأتي واحد يتضرع ممن ينكر هذه ويقول إنما كان مناما ويقول عائشة قالت معاوية قال، لا، في فرق بين بالروح لأن هذا فيه نوع آية، وبين أن ذلك كان بالمنام، وأي آية في ذلك، وأي عجب أن يقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها كما قال ابن عبد البر، وقال بذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واطلبوا برضو مزيد من التحقيق، شوف يا حسين هذا تحقيق الأثار لي عند الطحاوي الطبري أقصد. لكن على كل ابتداء هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه. نعم. نعم، هو يقول في تهذيب الأثار يعني هو نفسه محمد بن إسحاق نفسه في كيف إذا قال حدثني بعض. تمام. نعم نعم، لم يثبت محمد بن إسحاق وحدثني بعض. نعم، محمد بن حميد. تمام، لا يعول عليه. نعم. تمام تمام.
وقيل كان الإسراء مرتين
يعني إذن هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، ألا وهي تكتب بجوارها كده بأن اللي هو فعائشة رضي الله عنها ويقول نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية، نقول ولم يثبت هذا، أنكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه وقال لم يصح، ولم يصح أيضا علامة الألباني رحمة الله عليه. أحمد شاكر. تمام.
يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نعم قد تجد حديثين عن عائشة ومعاوية،
قد تجد
حديثين عن عائشة ومعاوية يفهمان أن الإسراء لم يكن بجسد الشريف، وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما أهل العلم بالحديث.
تمام.
وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة قال حدثني بعض آل أبي بكر،
هو نفسه لو قال عن في عن عنة التدليس فكيف إذا قال إيه هنا قال يقول محمد بن إسحاق
قال
حدثني بعض
آل أبي بكر.
نعم.
أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هو بعض آل أبي بكر هذا؟ نعم.
ولكن الله أسرى بروحه. وقال حدثني يعقوب بن عتبة ابن كذا قال المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان وكان إذا سئل عن مس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة، إلى أن قال واستدلال ابن إسحاق بهذين الخبرين غير جيد فإنهما خبران ضعيفان ليس لهما إسناد صحيح.
الحمد لله.
وقد أطلت البحث عنهما فلم أجد لهما إسنادا غير خلص. ما ذكر ابن إسحاق.
يعني إذا كان أحمد شاكر أطل البحث عنهما إحنا نعمل إيه بقى؟ الحمد لله. نعم.
أما خبر معاوية فإنه منقطع.
منقطع.
منقطع. لأن راويه يعقوب بن عتبة لم يدرك معاوية ولم يدرك أحد من الصحابة أصلا.
تمام.
وإنما يروي عن التابعين فقط.
تمام. طيب الكلام جيد. طيب لو تملينا كلام ابن إسحاق عشان يبقى الإخوة يكتبوه أحسن في الموضع هذا. كلام الشيخ أحمد شاكر. يقول أما أثر في الأخير
قال
من أول ورواهما وهما حديثان كتوبة ديت
وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما أهل العلم أهل العلم بالحديث
نعم.
وقد رواهما ابن إسحاق في السيرة قال حدثني بعض آل أبي بكر إلى أن قال
كل كلامها كله حدثني بعض
آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول
كانت تقول
ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن الله أسرى بروحه.
أسرى بروحه، نعم.
قال وحدثني بسنده أن معاوية
قال وحدثني أن معاوية
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال كانت رؤيا
من الله صادقة،
نعم.
قال واستدلال ابن إسحاق بهذين الخبرين غير جيد.
قال واستدلال ابن إسحاق بهذين الخبرين غير جيد.
فإنهما
خبران ضعيفان.
ليس لهما إسناد صحيح. وقد أطلت البحث عنهما
فلم أجد لهما إسنادا
غير ما ذكر ابن إسحاق. أما خبر معاوية
فإنه منقطع.
لأن راويه يعقوب ابن عتبة لم يدرك معاوية ولم يدرك أحدا من الصحابة أصلا،
يبقى في انقطاع بينه وبين معاوية رضي الله عنه.
وإنما يروي عن التابعين فقط،
وكفى بهذا علة. نعم.
أما حديث عائشة فإنه كما ترون
عن بعض. نعم.
لا إسناد له. لأن قول ابن إسحاق،
نعم،
حدثني بعض آل أبي بكر،
نعم،
إبهام للراوي،
نعم،
فلا نعرف منه من الذي حدثه،
نعم،
وهل هو ثقة أم ليس بثقة،
نعم،
وهل أدرك عائشة أو لم يدركها،
نعم،
فكلا الحديثين منقطع الإسناد،
نعم، ولهذا قال ابن عبد البر لم يثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها.
مجهول الراوي،
نعم،
لا يحتج بمثله عند أهل العلم،
لا سيما مع ماذا؟ مع معارضة ظاهر القرآن والسنة، لا سيما مع المعارضة لظاهر القرآن سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم يجمع بين الروح والجسد، هذا هو. إن أردت شيئا دون شيء فلابد أن يكون عندك دليل كالشمس في رائعة النهار، وما جاء أيضا في أحاديث الإسراء بحديث شق الصدر والعروج به وركوبه البراق وغير ذلك، هذا كله يكون بالروح، وما جاء أن النبي أخبر قريشا بأنه عرج بروحه صلى الله عليه وسلم. فتبين لنا بذلك هذه المسألة المهمة والجيدة، وهي أن ذكر ذلك في مسائل خلاف الصحابة رضي الله عنهم لم يثبت. وهذه المسائل بالذات الحقيقة يا أخوان الإنسان عنده غيرة في هذه المسائل، لأنك تعلم جيدا أن كثير من الناس يتاجر بمثل هذه المسائل. الصحابة اختلفوا وما في خلاف أصلا. الصحابة اختلفوا وإنما هذا قول لبعضهم لا دليل عليه ولم يثبت به خلاف. فمسألة إرادة الخلاف عن الصحابة أو عن العصور المفضلة وليس من مسائل الخلاف الحقيقة مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعنى بها في كل موضع وأن نحقق هذا الأمر في كل موضع حتى لا ينسب إلى السلف الصالح ما لم يقول. إخواني زلات بعض العلماء أو نقولات بعض العلماء قد تستقر في الأمة إذا لم تجد من ينبه عليه، إذا لم تجد من ينبه عليه مهما كان القائل أنهم يريدون خلافا. الصحابة اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب أم لا، ما في خلاف. وقع الخلاف هل علي رضي الله عنه أفضل أم عثمان، ما في خلاف حتى لو نقله البعض. فليس الشأن أن ينقل القول وإنما الشأن أن يثبت القول. فهذه المسائل مهمة جدا، يا ليت احنا مر معنا كثير من المسائل، يا ليت بعض الإخوة يعنى بتدوينها والجمع فيها والتوسع، لأنها الحقيقة كما قلنا مسائل مهمة جدا جدا جدا. إخواني أوردوا خلافا في الخروج على السلطان، في خلاف وأنه ليس بإجماع جل الناس على هذا من الشباب الذي لم يدرس السنة، الذي لم يدرس السنة. والله يا أخواني شوفوا شيء بالشيء يذكر بالأمس، يعني واحد ما لقيته من سنين يعني في هذه المسألة ما تكلمت، ولقيته جيب لي مقطع اللي هو بتاع وحيد بن عبد السلام بالي اللي بقاله 12 سنة أو 10 سنوات ده أو كذا، اللي هو مقطع الرد على مدخلي، والأخ مقتنع بما قال وحيد بن عبد السلام وأن المسألة دي مسألة خلافية وليس مسألة إجماعية. تخيلوا، وهذا لأنه لا يسمع السنة، ما يسمع ولا سمع ولا درس واحد، واحد مغيب فجأة لسه سامع من يومين المقطع، ظن أن وحيد بن عبد السلام ده قاله قريبا واقتنع، وجلست معه فين إلى أن خلعت هذه من رأسه. ولهذا نقول سبحان الله، يعني حضور الدروس والاتصال بالسنة وبأهل العلم هذه مسألة مهمة جدا. والله يا أخوان المنفصل منكم يوما بالله عليكم لو أنت ما حضرت اليوم وقرأت هذه اختلف الصحابة فقال طائفة كذا ومن عائشة ومعاوية وأنت بتقرأ ابن أبي العز هتثبت هذا صح ولا لا؟ لكن استفدت الآن، أنا أعتبر هذه المسألة لو ما أتنا في الدرس اللي هي لكفى، لأن الإنسان يفرح بمثل هذه التحقيقات. أثبت ثم انقش، أثبت ثم انقش. يبقى الأول نعتمد على الثبوت. طب ولو ثبت، ولو ثبت ما يثبت خلافا، لأن القول ليس له حظ من النظر، قول ليس له حظ من النظر. لو ثبت، ثبت أن عمر رضي الله عنه رأى أن الجنب لا يتيمم، ثبت هذا، ثبت ثبت، ولكن هذا قول ما يعتبر، ولهذا لا يعد الأمر فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. فالمسائل هذه مسائل مهمة، وإلا بيورد عليك في مسائل مجمع عليها مثل هذا الخلاف. أثبت الأول وبعد ما نثبت ننظر، حتى لو قول صحابي انظر تكييف هذه المسألة كيف. مثل ما مر معنا من أيام عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير خرج، خلاص الناس تشبعوا أن عبد الله بن الزبير خرج، والرد ما هو؟ هذا فعل الصحابة، وفعل الصحابي يرد عليه إذا خالف النص. الأول أثبت، أثبت عبد الله بن الزبير خرج، ونقلنا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه فأنه بايع، كما يعني بايع يزيد قبل أن يموت. شوف النقلة تكون من أين إلى أين. فهذه مسائل لابد من تحقيقها، ولابد من بيانه. زلات العلماء لابد أن يوقف عنده، مثل ما حصل من أيام موضوع الشيخ الألباني. أن يعني بعض الناس يقول لك نعم هذه العبارة الأعمال الصالحة شرط كمال، هذه العبارة لو تكلم بها سلف يكون كذا، لو تكلم بها خلف يكون كذا، والبعض يورد خلافا في حكم تارك العمل. لو سكت عن مثل هذا لاستقر في الأمة مسائل مجمع عليها. كيف الخلاف؟ هذه مسألة مسائل مجمع عليها، مجمع عليها، يخطأ قائل هذا مهما كان، فإن جناب السنة أعظم من جناب أي أحد مهما كان القائل الذي يورد خلافا بفهمه يرد عليه كائنا من كان. نعم الكلام هذا ما يقوى راشد رضا أن يقول هذا الكلام من غير ما أبحث، يعني ما يقوى أن يقول هذا الكلام؟ هذا ما يقول إلا كلام شاكر هذا. إيه إيه أي بس ما يقوى على هذا، ما يقوى على هذا، لا يعني بعموم، لكن مثل هذا التدقيق والبحث صعب، صعب كله. لو طلع لو طلع نعم، لكن التبحر والتخصص ليس كذلك. على كل وكلامه حق، لكن شوف شوف هذا أحمد تأكد من نسبة هذا الشاكر. أي المجلة ماشي المجلة، ها أنت منين جبته؟ رسالة اسمها الإسراء والمعراج الشيخ أحمد شاكر. نعم نعم طيب أكمل. إذن على كل حال كما قلنا بأن هذا لم يثبت عن الصحابة، فتلك ندبها فين؟ في الصحابة، نسبة ذاك الصحابة. نعم.
السؤال الثاني من الفتوى: هل معراج النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية أم حلم أم حقيقة أسري به روحيا أم جسديا؟ الجواب: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى سبحانه
نسبة ذلك إلى مذهب إلى أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأصل في كلمة عبده أنها اسم للروح والبدن، فلا يعدل عن ذلك إلا للدليل لدليل.
تمام.
وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة، لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء، ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به، فهي إذن رؤية بصرية. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. وقال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
نعم واضح. نعم تمام. نعم طب اقرأ هذه قولها. لا أنا الإسناد بس، إحنا عايزين إسناد، إسناد الكلام هذا. نفس الكلام اللي قاله القارئ سلمان.
نعم هي محاضرة كاملة.
اقرأ البيان اللي
نقل في المجلد 35
من مجلة المنار في عدد جمادى الأخيرة.
أكتب الحال هذه. نعم.
في عدد جمادى الأخيرة لسنة 59,300 للهجرة، جاء فيها في الإسراء والمعراج، الكاتب أحمد محمد شاكر، محاضرة. نعم. فضيلة الشيخ الأستاذ أبو الأشبال الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي بقاعة المحاضرات في جمعية شبان المسلمين ونقل المحاضرة.
نعم. فلعل نسب رشيد رضا نظر المجلة مجلة المنار. تمام. ده نفس الشيخ يعني. ده نفس الشيخ. نعم. نعم.
وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا.
هذه مسألة أخرى وهي الإسراء. كم مرة وقع؟ هل وقع مرة واحدة؟ وقع مرتين؟ وله ارتباط بالمعراج أم لا؟ فقال وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة،
مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال
وهذا تفرد بشريك، ولشريك بعض التفردات أنكرت عليه. نعم.
وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق.
نعم.
وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل.
وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث ليه؟ لأنهم لا يقوون على التحقيق، حيث إن مقتضى التحقيق أن يرد هذا ويقبل هذا وأن يصحح هذا ويرد هذا، وتقدم رواية الأوثق على الثقة، وتقدم رواية الجمع على تفرد الواحد، لا سيما إذا لم يكن يتحمل التفرد أو كان فيه المخالفة وغير ذلك من هذه الأشياء. وهذا ما يقع عليها إلى الجهابذة الذين يعيشون مع هذه الروايات والنصوص ويحققون فينفون هذه ويقبلون تلك. أما الضعفاء فإنهم ماذا يصنعون؟ كلما وجدوا لفظة قالوا بمقتضاه، فليس هناك إشكال، فيقال تعدد للفظة كذا، تعدد كان مناما للفظة كذا، إنما المحقق يقف عند هذه الروايات ويقوم بنقدها النقد العلمي الرصين المبني على قواعد النقاد وأهل العلم. قال فالذي عليه أئمة النقل. نعم.
وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة.
نعم. بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. نعم.
بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر.
نعم.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين،
لأن هذا إنما كانت فرضية الصلاة في ليلة المعراج، فلا تتكرر. الذين قالوا بتكرره، هل فرضية الصلاة تكررت؟ نعم.
ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5،
وهذا يتعدد. نعم.
فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط
الحفاظ
شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء،
ومسلم
أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله.
نعم.
وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد.
وقد ذكر الشيخ صالح بالنسبة للأقوال القول الأول أن الصلاة المعراج لم يكن إلا مرة واحدة، طبعا كما قلنا هذا هو الثابت من مجموع الروايات التي وردت في هذا الباب، وهو صريح أيضا دلالة القرآن الكريم. القول الثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهو اختيار الحافظ ابن حجر، اختيار الحافظ ابن حجر أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة. قال والأول أولى. وهناك من قال أن المعراج تكرر وأن الإسراء تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات، وسبب الاختلاف في تكرر الوقوع واختلاف الروايات. نعم، لكن كما قال هنا ابن القيم وأقره ابن أبي العز أن هذا لم يقع إلى مرة واحدة، وهذا هو الصحيح، الإسراء والمعراج وبينهما الارتباط، مما يدل على أن المعراج إنما كان بعد الإسراء مباشرة في ليلة واحدة، الإسراء ثم المعراج، ولم يكن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة أخرى، وإنما كان الإسراء والمعراج معا في ليلة واحدة أسري به ثم عرج به صلى الله عليه وسلم، ولم يتكرر ذلك. نعم. لا، ثلاثة وأربعة ورد مرتين وثلاثة وأربعة بالنسبة لشق الصدر، لم يكن ذلك مرة واحدة. نعم، ورد كل هذا صحيح. نعم نعم. نعم.
وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة.
نعم.
ثم عرج.
أما متى وقع المعراج؟ فباتفاق قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وباتفاق أيضا في آخر العهد المكي، ثم اختلفوا ذلك على أقوال، وأقربه أن يكون ذلك، أن يكون هذا قبل الهجرة بسنة، لأنه ورد بسنة، سنة وشهرين، أقل من سنة، والذي يكون أقرب أنه كان قبل الهجرة بسنة، وبالتالي رجح أن يكون ذلك في ربيع. وأما القول بأنه وقع في شهر رجب بل في 27 من شهر رجب، فلم يرد دليل على هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يرد تعيين شهرها ولا تعيين عشرها ولا تعيين عينها. وإن كان هذا القول رجحه جماعة من أهل العلم، لكن لا دليل عليه، وليس هناك دليل قطعي في تحديده على وجه الضبط، يقال يرجع إليه ويضعف ما سواه، لكن الأقرب فالأقرب أن ذلك كان قبل المعراج كان قبل الهجرة بسنة. نعم.
ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس تلك
الليلة، وقيل كان قبل ذلك بثلاث سنين كما قال الشيخ صالح، وقيل كان قبل ذلك بخمس سنين، لأنه قالوا خديجة قد صلت، ويقال حتى لو خديجة صلت ليست في الصلوات الخمس، وإنما كانت الصلاة أولا مفروضة في أول نهار وفي آخر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بأن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر، كما حققنا من قبل بأن هناك صلاة قبل الصلوات الخمس، لكن الصلوات الخمس ما فرضت إلا في ليلة المعراج، لكن هل كان قبل ذلك صلاة؟ نعم، كان قبل ذلك صلاة كما في حديث عائشة وغيرها. نعم. النبي نفسه روح جسد ولا الأنبياء؟ ستأتي المسألة هذه، وأن الصحيح أن ذلك كان بالأرواح. نعم ما تقولش كيف إيه؟ أي مضى فين خلاص انت اللي مضى انت اللي مضى انت هو ثابت خلاص ما تقولش كيف بقى طالما ما ثبتش يا عبد الرحمن تقولش كيف احنا ما صدقنا لسه تقول كيف كيف فيما لم يثبت لكم انتوا ايه وهذا شيء طيب يعني هذا شيء طيب لا بس هي تقول لم تفقد مش مرسل اصحاب يعني هي نفسها تقول لم افقد نعم صحيح تمام جيد عبد الرحمن دي كيف تنفع يعني دي كيف نفع يعني مما بس تبدا انت بقى مش كيف ابدا انت تقول ومما يضاعف هذا الاثر عن عائشه ان الاسراء كان قبل الهجره وان النبي ما تزوج عائشه الا بعد الهجره رضي الله عنها فيتقول فقط لو هي بتروي نقول مرسل اصحاب صح مثل حديث بدء الوحي هي راويته كما في الصحيحين لكن هي تقول فقط وما فقدت جسده وما فقدت جسده وهو لم يدخل صلى الله عليه وسلم بها خطبها في آخر العهد المكي لكن بنى بها في العهد المدني نعم
ثم عرج
لم يبني بها قطعا في العهد المكي إنما بنى بسودة بعد خديجة رضي الله عنها نعم
ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الدنيا
يبقى قول تلك الليلة إلى السماء الدنيا دليل على أن المعراج كان مع الإسراء في ليلة واحدة ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا نعم فاستفتح له جبريل نعم
ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته
طبعا جميع الأنبياء ماتوا إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ولهذا قد اختلفوا في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كان بالجسد أو بالروح والذي يترجح أنه كان بالأرواح وإن مثلت له لكن كان ذلك بروح وإلا فهم أموات في قبورهم إلا عيسى عليه السلام فهو حي في السماء قد التقاه روحا وجسدا نعم
ثم أرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت قال بخمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
عبادة في عشر. الشيخ صالح قال للشيخ إنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج والمراجعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام في فرض الصلاة، فإن الله عز وجل فرض الصلاة المفروضة على هذه الأمة 50 صلاة، ثم رجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام سأله بما أمرت، فقال أمرت 50 صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع فاسأل ربك التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم فسألت ربي التخفيف. هنا وقع الخلاف في الروايات، هل صار التخفيف 5 5 أم كان التخفيف 10 10؟ فحتى وصلت إلى 5 في آخرها، والصواب والأصح أن التخفيف وقع 10 10، يعني كانت 50 ثم خفف عنه 10 فصارت 40 ثم خفف عنه 10 فصارت 30 ثم خفف عنه 10 فصارت 20 ثم خفف عنه 10 فصارت 10 ثم خفف عنه 5، ثم لما رجع إلى موسى قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله تخفيف لأمتك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت. قال صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نعم. أما عن رؤية الأنبياء بالأجساد أو بالأرواح فيقول الشيخ صالح إذا تبين ذلك فثم كلام هنا على لقيا نبي الأنبياء والمرسلين والعلماء، والعلماء لهم في ذلك قولان، هل لقيا أجسادهم مع أرواحهم أم أنه صلى الله عليه وسلم لقي أرواحهم دون أجسادهم؟ قال القول الأول، طائفة من العلم قالوا لقي أرواحا وأجسادا، لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، يعني من أنهم جمعوا له أنه كلم آدم وكلم فلانا وكلم فلانا إلى آخره. الدليل الثاني أنه قد جاء في إحدى الروايات قوله وبعثت لي الأنبياء، وبعثة الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. طيب القول الثاني أن ذلك إنما هو الأرواح دون الأجساد، حاشا عيسى عليه السلام فإنه رفع على السماء بروح وجسد، وفي إدريس عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة في قولان، هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسد، وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مذكور عند قوله ورفعناه مكانا عليا في قصة لا تثبت، يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، خلا عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى بالأنبياء وصلوا معه إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء، ومعلوم أن رفع إنما خص به عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء رفع حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا وجود لهم في القبور هذا لا دليل عليه، بل يخالف الأدلة الكثيرة على أن الأنبياء في القبور من قيام الساعة، فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض، وهذا هو الأصل. ومن قال بخلافه قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أنه بعثت له الإيه؟ الأنبياء، يبقى ده خاص في هذه الليلة، فصلى بهم ولقيهم في السماء، وهذه الخصوصية لابد لها من دليل واضح، وكما ذكرت لك الدليل التأملي يعارضه، وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. الذي يشكل على هذا قد يرجع إلى ماذا؟ أن الأحاديث فعلا فيها أنه لقيهم وسلم عليهم وسلموا عليه ورأى آدم وحوله كذا، ورأى زكريا ورأى إدريس ورأى يحيى بن زكريا ورأى كل هؤلاء، فيقول الأصل أنه رأهم أجسادا. هذا كله إنما يفك إشكاله شيء واحد، ألا وهو أن الحياة البرزخية لها كنه لا يتكلم فيه، وأنه هؤلاء الأنبياء قد ماتوا وهم في قبورهم، ولم يثبت أن أحدا في السماء إلا عيسى عليه السلام الذي قد رفع حيا إلى السماء، وأما الأنبياء ففي الأرض وقد صلى عليهم وقد دفنوا في الأرض وهم في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجل هؤلاء الأنبياء ولم يثبت أنه في السماء بعد موته، وهو أجل منهم، ولو كان ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لكن تقول كيف يرى وكيف كيف هذه إنما متعلقة بالحياة البرزخية، والحياة البرزخية لا نعرف كنهها فلا نقيس عليها الحياة الدنيا، فلا نقول لأن النبي قد اجتمع إذن يدل هذا على الاجتماع بالأجساد أو غير ذلك، نقول الله أعلم، الله أعلم بكنه ذلك. فهم في قبورهم وقد التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك أن ذلك الأرواح وليس الأجساد. كنه ذلك نقول علم عظة، فاجتمع بهم كما جاء في النصوص، ورأهم في السماء كما جاء في النصوص، وكما رأى عيسى موسى عليه السلام قائما في قبر يصلي، كيف هذا أصلا؟ أيضا نقول كيف هذا. فكلمة كيف لا يسأل عنها في الحياة البرزخية، وأمور البرزخ أمور معلومة، مثل ما نقول كيف عذاب ونعيم والقبور إذا فتحتها لم تجد شيئا، وكذلك تقول كيف توزن الأعمال وهي معنوية، كل ذلك باب واحد ما يكون في الحياة البرزخية وما بعدها، هذا كنه ذلك لا نعرفه. وبالتالي نثبت ما أثبتته النصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى بهم وصلى بهم، وأن النبي التقى بهم فين؟ في السماوات، وأن ذلك كله للأرواح، وإلا فالأنبياء ماتوا وهم في قبورهم، ولم يثبت أن أحدا رفع إلى السماء حقيقة إلا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكنه ذلك لا نعرفه أبدا. ولهذا من فضل الله أنك تجد أن الصحابة ماذا؟ الصحابة ما أوردوا شيئا من ذلك، ولا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كيف التقيت الأنبياء وقد ماتوا يا رسول الله، كيف صليت بهم، وهل هم يعني، تخيل لو أنك عند الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف هذه المسائل بحثت وليس بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو كنا عند النبي؟ فالصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون، هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما، يعلمون أن الحياة البرزخية لها كنهها، ولذلك توقف، ولا كيف عرج بك يا رسول الله، ولا كيف اخترقت السماوات، ولذي السماوات ما كنهوها كيف اخترقتها وكيف، كل هذا سبحان الله يا أخواني. حديث الإسراء والمعراج يدل على معدن صحابة رسول الله، صدق من قال من السلف لو كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكان القرآن كله ماذا؟ أرأيت أرأيت أرأيت. ولكن الحمد لله الصحابة رضي الله عنهم إنما مكن الناس الفرد، وأسئلتهم ما يترتب عليها ماذا؟ ما ترتب عليها واقع، وما ترتب عليها عمل، فكانوا يسألون فيما ترتب عليه العمل، أما أسئلة لا فائدة من ورائها ولا طائلة من ورائها، فإنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. نعم، من؟ طبعا المعجزة بالروح والجسد، الأنبياء ماتوا، هو الأنبياء عرج بهم؟ لا، لا لا، لم يثبت حياة كحياة الدنيا، لم تثبت. احنا نقول ما في مانع لو ثبت، يعني لو ثبتت نقول هذا خاص بهذه الليلة، ما في اشكال لو ثبت، ان احنا نبني على الثبوت. اما اذا لم يثبت فنقول هذه ارواح، مثل موسى قائم يصلي، كيف قائم يصلي وقد مات؟ نعم. بعبد يشمل الجسد والروح، عبد الحي، لكن عبده الميت. طيب وفي خلاف، من اللي قلب روحهم؟ هو لازم يقول بروحهم ولم يقل بأجسده الحقيقية التي كانت في الدنيا؟ لكن لا مانع تشكل الروح، ما في مشكلة، أرواح المؤمن في جوف طير، حواصل طير، أرواح من نسمة تسرح، والشهداء في حواس الطير الخضر. نعم.
وقد تقدم،
وفي أرواح تسبح في أنهار من الدماء، وفي كذا أحوال الروح كثيرة جدا، وكل ذلك روح، ولا تتحول إلى أجساد. اللي رآه النبي في حديث ثمرة ابن جندب، كيف أجسادا حقيقية وتفعل وي وي إلى آخره؟ لا، هذا حياة البرزخ ليست عودة إلى حياة دنيوية لها كنوها الخاص، فلهذا نتوقف عند هذا. نعم.
وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه،
كما حققنا من قبل. شوف، وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته ربه عز وجل بعين رأسه، لم يثبت أصلا هذا أبدا، لم يثبت خلاف بين الصحابة في مسألة عين رأسه أبدا، لم يثبت. إنما الوارد كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن ابن عباس، رأى رب رآه بفؤاد، هذا الوارد، إنما بعين رأسي لفظ هذه لم ترد البتة، وإلا كانت نصا في الخلاف. ولهذا كما قلنا ما ورد عن الصحابة خلاف في ذلك، إنما مطلق ومقيد. هذا رآه بفؤاده، وضع عن عائشة في الرؤية، كل هذا ما في تعارض، فالذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، ولا تعارض بين هذا وذاك، ما يعارض. نعم.
وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه،
ما هو بالصحيح، هذا هو القول الذي دلت عليه أدلة، وقد جاء عند مسلم حديث أبي ذر رأيت نورا. نعم، نور أن أرى.
وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى،
الحقيقة هذه مسائل لازم تحقق ويبين الوجه فيها، بحيث إنه لا يضاف إلى مسائل العلم المحقق، لا يضاف إليها غيرها، وبمرور الوقت وقلة المحققين يثبت هذا الأمر كأنه مقرر. نعم.
وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء
من إذا التدلي الوارد في الحديث في الإسراء. جاءت الرواية في هنا فين؟ قال فأشار نعم قال فالتفت جبك أنه يستشير في ذلك فأشار النعم في المراجعة يعني في التخفيف، فسألوا التخفيف لأمتك فالتفت جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار النعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، هذا لفظ البخاري في صحيح. نعم، فهنا ابن أبي العز يقول بأن الوارد في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، هذا يلحق بالضمائر السابقة وأنه جبريل عليه السلام. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحديث عائشة وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم تنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، هذا جبريل عليه السلام. يقول هذا غير الذي كان في ليلة الإسراء. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. نعم.
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر.
الله أكبر، هذا وجه جيد. يعني لو أنكرت بعقلك تقولي كيف يصعد البشر، قل كيف تنزل الملائكة. فهذه آية، إذن هي آية لماذا؟ هذه الآية خارق. إذا قلت كيف عرج بالنبي وهذا بشر، الجاذبية الأرضية، أي جاذبية أرضية؟ هذه كاذبية عندكم جاذبية، هذه كاذبية للنصوص. أما وقد ثبتت النصوص فإن الله على كل شيء قدير، وإلا كيف إنها آية؟ ما هي آية من أجل هذا أصلا، هي آية كونه آية من أجل هذا، أنها خارق، هي من آيات الله عز وجل. ولهذا الله قال سبحان الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال لنريه من آياتنا. نعم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فيقول ولو جاز، ولم تمنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وكفر. لأننا لو استبعدنا نزول الملائكة إذن جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كيف كانت النبوة؟ يبقى ما في نبوة. وهذه الإشكالية، أن تدخل بعقلك في الغيبيات وأن تقيس أمور الآيات على الأمور الأصليات. إذن ما معنى آية؟ فستنكر بعقلك انشقاق القبر، وستنكر بعقلك تسبيح الطعام، وستنكر بعقلك وهكذا. إنما عقلي عبد، فإذا ثبت النص قال عقلي مباشرة سمعنا وأطعنا، والله على كل شيء قدير. ولهذا يا إخواني أخص صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ولهذا الله ذكرها أولا، ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف أول صفة في المصحف ترد في صفات المؤمنين في سورة البقرة، أول سورة أول صفة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وهذا يدل على سلامة القلب، ويدل على امتثال الشخص. ولو فرقنا بين ما يخضع لعقولنا وبين ما نفوض الأمر فيه إلى خالقنا فيما أخبر وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لو فرقنا بين هذا وذاك لا عرفنا محل الامتثال. ثم مع ذلك فالعقول الصريحة لا تحيل ذلك، لأن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول الصريحة. يعني اعلم أن الأمور هذه لا تأتي بما تحيله العقول، بل بما تحار فيه. قد تحار العقول فيه، لكن بما تحيله لم يأتي. فجائز عقلا صعود النبي، وجائز عقلا نزول الملائكة، وجائز عقلا كل هذا، أن ينشق القمر، وأن كل هذا جائز. إيه الإشكال؟ وجائز عقلا أن يرى الله في الدنيا لو ثبت به النص، ولهذا طلبها موسى عليه السلام، أرني أنظر إليك، ولو كانت مستحيل عقل لما طلبه. نعم، الحمد لله، إيمان بالغيب، تفويض في ذلك، الإيمان بما عليه أهل السنة وما أخبروا به، أعطونا خلاصة النصوص. شوف أعطونا إيه يا أخوان؟ خلاصة النصوص. شوف الإنسان بيستريح لما يقول الشيخ أحمد شاكر عالم من علماء الحديث، وهو أين هو أصلا من العلماء المتقدمين؟ أين هو؟ لكن أنا أقصد أن الإنسان بيستريح للعالم والراسخ في علم ما، مبدئيا يستريح إلى هذا، فكيف بالسلف الصالح؟ فلا بحث بعده. يعني أنت جاي يا وحيد عبد السلام تبحث المسألة، خرج على السلطان خلافية ولا إجماعية، بعد نقل الإجماع في كل كتب أهل السنة. عجيب، يعني مبدأ البحث نفسه دليل خلل، دليل خلل. يعني أنت تعتقد أن واقعة الحسين أو واقعة ابن الزبير أو واقعة هذه، أن الواقعة التي تستدل بها يمكن أن تحدث خلافا في المسألة؟ يعني تجهيل للسلف. فمبدأ البحث في دليل إيه يا أخواني؟ دليل خلل، دليل خلل. ولهذا الإنسان يستريح في هذه المسائل، السلف كفونا يبقى على العين وعلى الرأس، الحمد لله. من هنا احنا بنقول ليه لابد أن ننفي ما يذكر من خلاف عما ورد عن السلف الإجماع فيه والاتفاق عليه، حتى لا تتحول وجهة السلف إلى غيرها. ولابد من تحقيق مسألة، تشوفهم مسألتان، المسألة الأولى فيما ورد فيه الاتفاق، ثم بعد ذلك يحكى فيه الاختلاف، لابد من تحقيقها. الأمر الثاني التفريق بين حكاية الأقوال وبين الاعتداد بالأقوال، فإن الأقوال قد تذكر ولا يعتد به، فلا يكون خلافا، لأن البعض يعتقد أنه طالما ورد قول في المسألة يبقى تكون المسألة ماذا؟ خلافية. ليس ذلك بصحيح، ليس كل قول يورد في المسألة تكون المسألة خلافية ويجعل المسألة خلافية، لا. إنما أقول متى بأن هذه المسألة خلافية؟ إذا اعتد بتلك الأقوال وكان لها حظ من النظر، حينئذ أقول اختلف العلماء. إنما يورد قول، طيب خذ عندك في قول بيقول بأن الإنسان إذا جمع امرأته ولم ينزل بأنه لا غسل عليه، يلا واجيب لك أحاديث في البخاري مثل ما يقول سعد الدين الهلالي حامل لواء هذه المدرسة، مش بقى حتى أي قول. ليه انتوا بتخبوا على الأمة الأقوال دي؟ ليه طلعوها للناس انشروها وبعدين الشعب يختار؟ مش أهل العلم يختاروا، الشعب يختار. طلعوا الأقوال دي، انتوا ليه بتخلوها قول وقول؟ لا، طلع الأقوال دي، ده الإمام مالك يرى ما أدري في الكلب، ده الإمام مش عارف يرى ايه، انشروا الأقوال دي والشعب يختار، الشعب يختار وبيقرر. طالما في قول مش حتى في اعتداد، في عمل. ايه الإشكالية ما عمل بقول؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة للنبيذ هذا ولو كان كذا يبقى حلال؟ ايه الإشكالية؟ ايه الإشكالية؟ ففي فرق بين حكاية أقوال وبين الاعتداد بالأقوال. حكاية الأقوال والاعتداد بالأقوال. ولابد من حبك هذه حتى لا تتحول مسائل إخوان الإجماع إلى مسائل خلاف، أو إلى الخلاف الشاذ، إلى خلاف، الخلاف الشاذ يتحول إلى خلاف معتد به، وقل هذا قول عند كذا، هذا قول عند كذا، هذا قول عند كذا. نعم. فيقول: ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. نعم نعم. في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ أي مسألة؟ في ما أي نقطة فيها؟ نعم.
فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أنه كان
يعني لماذا ما كان المعراج أولا؟ لماذا كان الإسراء أولا؟ نعم. فالجواب
والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم، وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته.
اتبعت هذه المسألة يعني على هذا من حكمة الله. لو قال بالعروج يا أخوان، لو كان العروج فقط، ها؟ طيب لما استطاع أن يقول له: طيب صف لنا الحجة تقام عليهم، كيف ده أمر غيبي وما ما عندهم إيمان أصلا. فلو قال: عرج بي إلى السماء ورأيت ورأيت، ها؟ قالوا: أنت كذاب وخلص، وما قامت الحجة عليه. لكن لما يحصل الإسراء وهم قد ذهبوا إلى بيت المقدس وقال: أنا ذهبت إلى بيت المقدس، طب صف لنا بقى كذا. فلما وصف لهم ذلك قامت الحج عليه، فكذبوه عنادا، يبقى قامت الحج عليه. يبقى الحجة قامت عليهم بماذا؟ بالإسراء، لأنهم هنا لما سألوا النبي صف لنا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل ذلك على صدقه. لقد وصف شيئا أنتم تعرفونه، وتعرفون أيضا أنه لم يسبق أن ذهب إلى بيت المقدس، إذن هو نبي، إذن هو ماذا؟ هو نبي، فكيف تنكرون ذلك؟ فصار هذا أوقع في إقامة الحجة عليهم، وأبيد أن هؤلاء إنما هم في الحقيقة إنما هم جاحدون. نعم. هذا ملحف طيب. وفي حديث المعراج،
وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق.
أي نعم. ولذا نسأل الأشاعرة ونسأل المتردية الذين يقولون بأن الرب ليس في السماء، أنتم تؤمنون بالمعراج؟ يعني أنتم تعتقدون المعراج؟ طيب المعراج كان إلى ماذا؟ كان إلى ماذا؟ لو ما كان الله عز وجل في السماء، إذا عرج بنبي في كل مكان، ولا عرج به لا إلى داخل عالم ولا إلى خارج عالم، ولا عرج به في الأرض، ما يسمى معراجا، ما يسمى معراجا هذا؟ إذا ما الفرق بين المعراج والإسراء؟ ثم لو كان في الأرض في أي مكان بالضبط، في أي مكان بالضبط في الأرض، بجوار بيت المقدس ولا كان ماذا، ولا في مكان آخر؟ نعم.
قوله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة. أضاف الشيخ صالح مسألة، وهي أن النبي حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، رأى أشياء من آيات الله الكبرى، كما قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه، اللي هي الآيات، كما قال عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. فصار الفؤاد رؤية، وقال: ما زاغ البصر وما طغى، فصار البصر رؤية. إذن هذه الليلة صار الفؤاد رؤية بقول ما كذب الفؤاد، طيب، وصار البصر رؤية بقول ما زاغ البصر. لذا نقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لآيات رب الكبرى في السماء السابعة وما فوقها كانت بالبصر وبالقلب جميعا، ولا يقال بالبصر وحده ولا بالفؤاد وحده، بل رأى بهما جميعا. وهذا يعني أنه قد يكون ثم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعا، وثم أشياء رأى بفؤاده دون بصره. لهذا قال من قال من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بفؤاده، وهذا يجرون المسألة المشهورة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، على قولين للصحابة، منهم من قال ربه ومنهم من قال لم يره، كما هما قولان لعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما سمع كلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني ثم نور، يعني الحجاب، حجاب الرب عز وجل النور، قال نور أن أراه. وفي رواية أخرى قال رأيت نورا. ولهذا البعض يقول الرواية هذه نوراني، وإنما وضعت همزة قطع، لأن الفرق بين نوراني نور أن، لو حذفت همزة القطع هذه في أن خلاص يمكن أن تقرأ نوراني. طيب ورأيت نورا، رأيت نورا يعني نور الحجاب. إذا فصحيح أن النبي حصلت له أنواع رؤية، من رؤية تشابه البصر وتشابه القلب الفاد وتشابه بين جميعا، وأما الله عز وجل فلم يره وإنما سمع كلامه. طيب الخلاف هذا شوفتم، يقول على قولين للصحابة، على قولين من جهة اللفظ خلاف اللفظي، ولا على قولين من جهة الحقيقة؟ لفظ، يعني لم يرى ربه، رأى رب، لفظ. ابن عباس يقول رأى رب، عائشة تقول لم يرى رب، لفظي، لكن حقيقي لا، لأن الذي نفته عائشة رؤية العين البصري ده ربي عز وجل، والذي أثبته ابن عباس الفؤاد، بدليل لفظة أخرى عن ابن عباس رأى بالفؤاد، رأى بالفؤاد. يبقى إذن ما في خلاف بين هذا ولا ذاك، إنما أن النبي رأى رب بعين رأس، ثم يأتي القول الآخر ينفي أن النبي رأى رب بعين رأسه. كلمة بعين رأس هذه لم تثبت عن الصحابة رضي الله عنه، فكيف يثبت خلاف؟ الصحابة لهم قول واحد ولا قولان يا أخوان؟ قول واحد، ليس للصحابة قولان في هذه المسألة، إنما هو قول واحد، قول واحد. فهذه مسألة الحقيقة يعني مسألة مهمة يا أخوان، أو أن هذا الكلام ليس له واقع. تخيلوا من لدن النبي والصحابة يقولون كنا كما في أثر ابن عمر نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأكدوا ذلك باختيار عثمان، ثم بعد ذلك نورد خلاف في سنة تقريرية ثابتة. كيف تورد صراحة النص أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نورد خلاف؟ أي خلاف؟ أي خلاف؟ ومن هنا تأتي المسألة، أن هذه المسألة ما هي مسألة مثلا تضليل ولا مسألة تبديع ولا مسألة، لا، مسألة تضليل وتبديع بعد إظهار الدليل، أما قبل إظهار الدليل نعم، وليست هي صحيح من مسائل الأصول، يعني التي خالف فيها السلف أهل الفرق، لأن لا يعرف خلاف بين السلف وأهل الفرق في هذه المسألة، من جهة أن المعتزلة مثلا يرون تفضيل مثلا علي وأن أهل السنة يرون تفضيل عثمان، لا، إنما الخلاف الوارد كان في مسألة الخلافة نعم صح، لكن لا يعني هذا أن التضليل يختص بمسألة الخلافة، إنما التضليل في كل مسألة يظهر فيها النص ثم تردها، إنما التضليل يظهر في مسألة اتفق الصحابة عليها وقال السلف فيها من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجر وانصار، وأنت تصر على تقديم علي على عثمان، أنا أضللك في أن تقول أشهد أن سيدنا محمدا، رسول الله في الأذان، لأنك خالفت النص وخالفت أذان الصحابة بعد موت النبي. فإذا أنا أقمت الحج عليك في هذا، من منع أن أضللك؟ وليست مسائل الأصول، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لأن هذا على خلاف النص وخلاف ما عليه الصحابة رضوان الله عليه. مثل الرد على كل الصحابة في أذان عثمان رضي الله عنه، ويجعلون مسألة عثمان اجتهاد عثمان. تخيلوا أخوان، أذان عثمان يساوي اجتهاد عثمان في أي مسألة من المسائل، قول عثمان، وعثمان يؤخذ من قوله ورد. خطيرة يا إخواني، مداخل الأبحاث هذه خطيرة. أذان عثمان قول عثمان يؤخذ ورد، قول عثمان. أذان أذان عملي مش اجتهاد لم يطبق، نأخذ ولا نرد؟ نعم، في أقوال لعثمان نرد، اللي خلفه في الصحابة، في أقوال لعمر ترد، اللي خلفه في الصحابة، في أقوال لكذا ترد، اللي خلفه كذا. لكن أذان عثمان في الصحابة سنوات، ومن بعد عثمان علي رضي الله عنه يؤذن أذان عثمان. أذان عثمان أذان الصحابة، أذان عثمان اتفاق أمة، ويأتي الصغار ينفون إجماعا. كالإجماع هذا لم يرد، عجيب. فتصور المسائل يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة والله ليست بهينة، والله ليست بهينة، والله لو سمح في هذا لتحولت كثير مسائل الإجماع إلى خلاف، لتحولت كثير من مسائل الإجماع إلى خلاف، وتحولت وجهة كثير من المسائل. أذان عثمان قول عثمان يؤخذ ورد، وهذا خلاف السنة، والسنة تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت الأمة على أنه ما أذن إلا أذان واحد، فإذا أتى عثمان واجتهد في هذا فهذا إحداث وهذا بدعة، لكن عثمان ليس مبتدعا رضي الله عنه. ما شاء الله، عثمان ليس مبتدعا ما شاء الله، ولكن فعله أذانه بدعة. والصحابة فين؟ في عصر عثمان وبعد عصر عثمان، والإجماعات المنقولة فين؟ ومن قال من أهل العلم بأنه بدعة؟ فسنة عثمان غير قول عثمان، سنة عثمان التي اتفقت الأمة عليها غير قول عثمان في مسألة المسائل، تؤخذ أو يرد. الصحابة أنكروا على عثمان رضي الله عنه في المتعة، أنكر عليه علي، ابن عباس قال أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال بكر عمر، سالم ينكر على أبي عبد الله وعلى جد عمر في التطيب قبل الطواف، ما لهم، ما أنكروا على عثمان هذا الأمر، وكيف يتركون عثمان يؤذن في الناس؟ فالله المستعان يا أخواني، الله المستعان. فلهذا لما يقول الشيخ صالحون على قولين للصحابة منهم من قال ومن قال، لا، ما في قول، هو قول واحد، هو قول واحد. الصحابة ما كان فيهم القولان، قول واحد، ولا الصحابة كان فيهم القولان في مسألة علي، هو قول واحد. والصحابة ما كان لهم قولان في تيمم الجنب، هو قول واحد. ولو قال هذا بعمر وقال بابن مسعود تبعا لعمر، هو قول واحد. وإن وجد هذا القول لكن قول واحد من جهة عدم الاعتداد به، ولم يعد خلافا، وهذا الأمة لم تنقل في مسائل الخلاف، إنما هذا الوجه هنا لم يعد خلافا. ليه؟ لعدم ثبوته أصلا قولا، يبقى فيه شيء ننفي كونه خلافا لعدم ثبوته، زي ما مر معنا من قليل مسألة الإسراء والمعراج، هل كانت بالروح أم كانت بروح الجسد؟ لم يثبت أصلا. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه بعين رأسه ولا كذا، لم تثبت أصلا. وفي مسألة أخرى لا تعد خلافا لعدم الاعتداد بالثابت، عدم الاعتداد بالثابت، وهو القول الذي ليس له حظ من النظر. واضح إخواني؟ يبقى سواء لم يثبت أصلا أو ثبت ولم يعتد به. إذن متى يقال مسألة خلافية؟ سواء في عصر الصحابة أو في من بعدهم، مسألة خلافية حينما تكون المسألة من مسائل الاجتهاد التي للقول فيها حظ من النظر. طيب تمام. ومتى يقول مسألة إجماعية؟ إذا اتفقت الأمة أو لم يعلم لهم فيها مخالف، وحتد بذلك ونقل نقولا ثابتا بهذا إجماع، فنعتد بهذا الإجماع ولا يصح فيه خلاف بعده. هذه مسائل لابد نضيقها، لابد نضيقها، إنما تتوسع فيها ويأتي كل واحد يجد قولا يقول لك هذا قول، إذا المسألة خلافية. حتى ربما في مسائل ما عرف خلاف إلا ما جاء الشوكان فيقول هذه مسألة خلافية، أول من قال شوكان أو أول من قال الشيخ الألباني، زي مسألة صيام السبت مثلا وتحريم صيام السبت، إلا إذا وفق فريضة كان واجبا، من اللي قال بالتحريم هذا مطلقا؟ وفق عاد ما وفق عاد، عرف عاشوراء يوم ويوم، أيام البيض، ستة من شوال، كل هذا خصصه بناي على صيام السبت حرام. من الذي قال هذا؟ من هو الذي قال هذا؟ أول من قال هذا الشيخ الألباني. فلو مسألة أول من قال بها الشيخ الشوكاني لم يعتبر بذلك، ويكون هذا مخالفا لإجماع سابق طالما الإجماع ثبت. فهذه مسائل لابد أن تحرر وأن تدقق حتى لا يتسع الأمر ويأتي معاصر مثلا مهما كان فضله يذكر خلافا فنقول مسألة خلافية، ذهب السلف إلى كذا وذهب العلامة فلان إلى كذا، فتكون مسألة من مسائل الخلاف. كيف يكون هذا؟ فتصور المسائل يا أخوان بارك الله فيكم مسألة مهمة جدا، وتعبوا يا أخوان، اتعبوا في أمرين، اتعبوا في الإثبات واتعبوا في التصور. اتعبوا في الإثبات الأول، نثبت ثبت أم لم يثبت، ولهذا احنا نفرح بمثل نقولات مثلا الأئمة في تكييف مع علي الحسين وآخر ما مات عليه وتكييف مع علي بن زبير، احنا نفرح بهذا ليه؟ نفرح بهذا لأنه بيأيد قولك؟ لا، أنت تفرح بهذا لأنه يبين أن السلف ما زالوا على. ولهذا احنا ليه وقفنا عند عبارة ثم استقر أمر أهل السنة إلى ترك هو ما كان في خلاف قد يفهم، وكان مذهبا قديما للسلف، ما كان مذهبا قديما، نقف حتى ولو أورد هذا بعض العلماء المحققين، حتى ولو أورده، حتى ولو أورده هذا، لأن انت عارف وراء العبارة دي كان مذهبا قديما، دي وراء العبارة دي أمم هتنتظر. طب لما قد والله أقسم بالله أن أسمعها لبعض المتسلفين هؤلاء يقول أصلا الأصل الإجماع الخروج، ده الإجماع لعدم الخروج طارئ في عصور التصنيف. كان هذا الواد أبو شعر اللي كان عندكم ده زمان، يعني انظروا إلى الجرأة، مش خلاف أصلا، لا ده الأصل أصلا الإجماع على الخروج، وبعدين لما جاء عصر التدوين نقلوا الإجماع على عدم الخروج بعد 200 سنة ولا كذا. ساحة بيلعبوا فيها يا إخواني، ساحة بيلعبوا فيها براحتهم عادي، ساحة بيلعبوا فيها، شككوا الناس. والعجيب ان السواد لعظم من الطلبة اللي هم بيعجبوا من اي اقوال واي كلام وكثرت كلام، لا ده افحم، ده 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 هو ده العلم، هو ده العلم. فاثبات الشيء اولا، ثم بعد ذلك تصور المسألة، هل في عندي مسألة جمعية ولا مسألة خلافية. الان يصبح قول المرجئة قول ثاني، في خلاف قول المرجئة بنجاة ترك الأعمال، قول ثاني. السلف اختلفوا، الموروض عن السلف الإجماع، كيف قول ثاني هذا؟ كيف؟ لأني أفهم من نصوص بعض الأئمة، دح فهمي هذا، أترك الفهم هذا، إنما أنقل ما عليه السلف. ولهذا أخواني نحن لسنا يعني علماء، ولا احنا بتحقق مسائل جديدة، لكن على الأقل يا أخواني يكون ماذا؟ فهم الموروث، ونحافظ عليه يا أخواني، ونعض عليه بالنواجذ، وأنه يبقى كما كان عليه السلف. هذا دورنا يا أخواني، وده الواجب علينا جميعا. حافظ على ما كان عليه السلف، أثبت على ما كان عليه السلف، تبقي على صورته، لا تجعله قراطيس تغير بعضا وتبدي بعضا وتخفي بعضا وتأتي المسألة. لا ما شاء الله، العزل صار قولا عند أهل السنة، ما شاء الله ما شاء الله، قول المعتزلة صار قولا عند السلف، تخيل، وكتب مصنفة، قول المرجئة يصبح قولا عند السلف. منهج الخوارج في الحكم غير منزل الله، ده قول السلف. شوشوا مقصود السلف زمان، كفر دون كفر، الحاكم اللي كان بيحكم بالشرع بس كان بيخالف، انما حاكمنا لا ما يقصدوش السلف، لا السلف قولهم في من يحكم غير منزل الله على اي صورة كانت، الا ان يكفر بما يكفر بيصعب بمعصيه. مش حاجة اسمها كان زمان الحاكم، هو كان أمام ابن عباس واحد بيحكم القانون وضعية يقول لك كده، قول بقى عبد الرحمن المحمود وقول ياسر برهامي وقول الجماعة اللي هم بيفتحوا النت دول ويأتون بهذا ويكيفون وينزلون هذه الأشياء على ما ينزلونها عليه. فلا بد من الحفاظ على هذا، دي تركة تركة تركة، وإحنا لابد نعرف أحجامنا. انت حجمك تشكر وجزاك الله خير، والله عز وجل من عليك بمنة عظيمة لما تحافظ على ما كان عليه العلماء. يا الله، في عصر بتهتز فيه الثوابت وتنقض فيه المسائل وتغير وجهتها وتأخذ صورة جديدة كما يسمونها سلفية المنهج عصرانية المواجهة، ما هو ده يا اخواني اللي فعله سرور محمد سرور زين العابدين ودخل، وده اللي فعله سلمان وصفر ودخل، ما هو كله بيقول سلفيون، ايه الاشكالية؟ دول سلفيون، اصول سلفية، كل دول اصولهم سلفية، علامة تبدع وتضلل. حاتم العوني غيروا وجهة المسائل، شوف حاتم العوني يقولك الغناء ده موسيقى فيها خلاف، واختيار الحاكم مرفع الخلاف، تخيل جعل مسألة الغناء والموسيقى مثل أي مسألة يجتهد فيها حاكم ثم يرفع الخلاف. يعني الحاكم بيعمل موسيقى وبيعمل غناء ويجيب مغنيات ومغنين، رفع الخلاف، رفع خلاف في إيه؟ يا الله إجرام، إيه والله يا أخواني إجرام، تحت مظلة العلم وتحت مظلة التقعيد، تحت مظلة التقعيد العلمي، لأن دول ليسوا كالإخوان. الإخوان دول الإخوان مين دول؟ إخوان ما عرفوش عن العلم ولا تكلموا في العلم، زي عبد المنعم الفتوح ايه رأيك يا عبد المنعم مفتوح لو ان الشعب اختار ده رئيس نصراني؟ قال دي ارادة الشعب. الشعب ايه ما يختار خلاص، نقول ما فيش اشكالية، ما فيش اشكالية. لا لا، ما عبد المنعم مفتوح حسان له قول يشابه بقى، الاول ينافح وبعدين لما ضغط لو اختار خلاص. ولكن انا على يقين بان هذا الشعب الابي النقي لن يختار. شوف بقى بيلفها يعني، ماشي خلاص، ما هو لازم يقول كده، بس بقى يجيبها ايه بقى؟ انا بقى على يقين ان الشعب الابي لن يختار رئيس الايه غير مسلم. المساله هي ان الشعب يختاره ما يختارش، الشعب اختار. طيب يجوز ولا ما يجوز؟ لو قال طبعا حتى لو الشعب اختار ما ينفعش، يقول لك طب روح يلا، وما انتوا اللي جايبكم هنا، اللي جايبكم انت بتوع الغطر ولا روح روح، طالما دي حياة انت مش موافق على نتيجتها، انت ايه اللي جاي فيه؟ انت جاي تغير ديمقراطيه؟ لا، انت لازم تيجي بالديمقراطيه. لهذا هم حاولوا الا يصطدموا الديمقراطيه. انما ياسر البرهامي واللي معاه عبد المنعم شحات عملوا ايه بقى؟ وضعوا لفظه، عارف انت لفظه علي جمعه يا رب الحسين، يا حسين حولوها رب الحسين، مدد يا حسين حولها علي جمعه مدد يا رب الحسين. جه ياسر برامو اللي معه عملوا ايه بقى؟ الديمقراطيه، حولوها اليات الديمقراطيه. ففي فرق بين الديمقراطيه واليات الديمقراطيه. اللي احنا بنلعب فيه ده اسمه اليات، مش هي الديمقراطيه. من دول، يا اخواني من هؤلاء. ولهذا مسألة إخوان دي ما أي حد يواجه إخوان ما أدري إيه، إنما اللي عرف واجتمع معه في طريق يوم ما، وعرف يعني ابن تيمية ويعني قواعد ويعني حرب، وهذه أشد، لأن بيعرف كيف يجيب، كيف يلبس، وكيف يدلس، وكيف لما يأتي يضع الضلالة لا يضعها في قالب أهوج وفوضوي، إنما يضعها في قالب علمي، مثل ما قال أهل البدع خبر أحاد، المجاز وضعها في قوالب ماذا يا إخوان؟ في قوالب علمية حتى تقبل. هؤلاء كذلك. ولهذا عمر الإخوان اللي يقارب 100 سنة في هذه الحياة لا يساوي يوما واحدا من أيام نزول هؤلاء وركوب ماذا الطريق اللي هم من أدعياء السلفية. إنما الأوائل ما لهم أي وجه ولا أي شيء، ولا بنا ولا كل دول. إنما دول لما نزلوا مثلوا بفتاوى علماء، بقى الشباب الملتحي عنده أوراق قد كده، نازل يحط صوته عشان العلماء بيقولوا، نازل يحط صوته لأن العلماء بيقولوا. إحنا أتباع العلماء ليس أنتم. يلا بدعوا العلماء بقى، بدعوهم، احنا اتباع العلماء على الحقيقة. هذه فتوى اللجنة هاتها، ودي فتوى للعثيمين في الكويت هاتها، ودي فتوى هاتها للألباني هاتها، ودي فتوى 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 فتوى، صار مجلد، قول 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 قول، صار كتابا في العزل، قول قول قول، صار كتابا في الحكم غير منزل الله، قول 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 قول، صار كتابا في نجاة تارك الأعمال. مين يعرف يجيب القول؟ من يعرف بيت ابن بطة وبيت المروزي من يعرف الأماكن دي؟ مين يعرف الأماكن دي؟ هؤلاء الملبسون ابتلاء وامتحان، هم اللي عارفين ابن بطة وعارفين اللي يجيبوه يحط، هو العارف، هو اللي يعرف يعمل كتاب، يتتبع الرخص، عارف هو المواضع فين، عارف المواضع فين ويجيبها ويأتي بها ويضعها، عارف هو كيف يضع كتابا بأكمله في أي موضوع يريده، ولو كان منهج المعتزلة، ولو كان منهج الخوارج، ولو كان منهج العلمانيين الديمقراطيين، ولو كان منهج ولو كان منهج. إذا أراد أن يجعل هذا الشيء شرعا وأن جاء به الشريعة، عنده النقولات يعرف منين يجيبها ويلبس فيها وينزلها منزلة غير منزلية. فالله المستعان. فإذا الحفاظ على وجه وتصور المسائل الواردة عن السلف هذه مسألة مهمة جدا. لما هتسامح اللي يقولك ده أذان عثمان بدعة والصحابة أنكروا بس ده كان الشارع عثمان، وهتسامح اللي يقول بأن العزل ده مذهب العلماء، ولا تسامح اللي يقول خروج في خلاف وأربعة ألاف تابعي خرج خمسة من الصحابة خرجوا؟ هذه يا إخواني إذن هتغير المنهج، خصوصا إحنا ما عندنا يعني العلماء الكبار اللي هم بكثرة يخرجون أبحاثا في خلاصة المسائل دي ويعطونك إياها في هذا العصر جديدة وقع على مئة عالم كبير، ما عاد العلماء الكبار قلة الآن، قلة ثلاثة أربعة وخلاص، أصبح المسألة كلها لطلاب علم. فإذا ما ضبطت المسائل وحفظ على هذا الكيان طلبة العلم هتصرفوا في هذه المسائل وتصبح ماذا؟ مسائل خلافية. وحاصل الآن، هو الحقيقة حاصل الآن. أسمع أحدهم من مدرسة الشام زي مسألة الكلام في حكام دول الآخرين، مسألة عادية دلوقتي مش مسألة اتفاقية ولا إيه، أي إشكال يعني كلف حكام دول آخرين ما هو مشكلة. شوف المسائل كيف تسحب، كيف تسحب هذه المسائل، فدي ما في مشكلة. نعم مسألة أسمع واحد يقول المداخل ومش مداخل، لا الحقيقة المداخل دي هو وصف احنا لا نوافق عليه، لأن هم يتبرؤون من هذا الوصف، فليس من الإنصاف أن ننسب إلى المداخل هذا الوصف لأنهم يتبرؤون منه. وأقول المداخلة لهم ردود على البدع، نعم. المداخلة لهم شروحات للسوء، نعم ما شاء الله، وجه جديد بقى ده، وجه جديد. طيب ولكن بقى، ولكن اللي بيأخذ عن مداخلة شيء واحد زي الشيخ ربيع وكذا، وان عالم وان شيخنا الشيخ الألباني قال حامل اللي هو الجا قال، طب ماذا بعد ذلك بقى؟ ان الشيخ ربيع بيلزم بتبديع، هتبدع اللي بدعه يبقى انت على السنة، هتخالف يبقى انت مخالف. فهؤلاء يلزمون بتبديع من بدعوا، وبالتالي هذا منهج مخالف. انت بتجتهد وانا بجتهد، ايه الاشكالية؟ ليقعة الحلب، واتضح في النهاية هو ايه؟ تلميذ علي الحلب. ومسألة الالزام بتبليغ اخذت عنوانا كل يتصرف فيه. صحيح فعلا ما في الزام بالتبديع، وفي الزام بالتبديع كأي مسألة من مسائل الاحكام، ما بان دليله تلزم به، وما لم يظهر دليله وكان محل الاجتهاد لا يلزم أحد أحدا باجتهاده. لكن الكلام إذا ظهر الدليل فأنت تأتي على ما ظهر الدليل فيه وتورد إشكالا وخلافا وتقول لا نلزم بالتبديع، ومسائل الجرح والتعديل مسائل إيه؟ اجتهادية. يعني اجتهادية هذه قواعد الحلبية المأربية، دي مسائل اجتهادية ولا يلزم بباب الاجتهاد، دي مسائل لا يلزم فيها أحد. ونعود إلى الأصل، ما دل عليه الدليل تلزم به، وما لم يدل عليه الدليل لا تلزم. وإلا لو جاءك واحد يقول عمرو بن عبيد إمام عند طائفته اجتهاد، تقول لا لا، إذا قام الدليل على أن عمرو بن عبيد إذا أنت نقضت قاعدته. لو اعتبرت كل قول في أحد من قبيل الاجتهاد ولا ينبغي أن نلزم لجاء الصوفي ولا جاء الأشعري ولا جاء الإخواني ولا جاء التبليغي أيضا يتبنى هذا. لسه جايبين كلام لبعض علمائنا الكبار، حسن البنا هذا الرجل لو لم يكن له إلا أنه أعاد أو بث روح الإسلام في ناس لكفى جبونك بقى كلام قديم. واحد بعت لي صورة صورة من كتاب للشيخ ابن باز في تراجم الأعيان وكذا لابن لسيد قطب، وإنه الشهيد سيد قطب وإنه وإنه، ويهدرون كل كلام آخر، يجيبون للبنة للشيخ الألباني كلام في حسبنا قديم، يجيبون للشيخ ابن باز كلام في سيد قطب قديم ويظهرونه. وبعدين مسائل اجتهاد، فالشاهد وإن أطلت نفس في هذه المسألة إلا أن أعتبر المسألة مسائل جوهرية جوهرية جدا يا أخوان. أنا أقرأ هنا هل رأى رب أم لا على القولين للصحابة؟ والله إحنا بنطلب العلم، هل هما قولان فعلا ولا قول واحد؟ هنقرأ المسألة في خلاف علي وعثمان، قولان، هل هما فعلا قولان أو ثلاثة كمان؟ هل هما فعلا قولان ولا ثلاثة ولا قول واحد؟ هل فعلا أذان عثمان بدعة وهو قول عثمان اللي اجتهد فيه يقبل أو يرد، ولا هذه سنة عثمان اللي الأمة اتفقت عليه؟ هل فعلا العزل هذه مسألة اجتهادية ولا مسألة إجماعية أنه هذا منهج المعتزلة؟ ألا هل مسألة الإنكار على الحاكم والطعن فيه مسألة اجتهادية ولا مسألة إجماعية ولا إلى آخره؟ هل الكلام في حكام دول آخرين مسألة خلافية ولا مسألة إجماعية؟ ألا ده احنا راح منا المنهج يا اخوان. هل فعلا نجد ترك العمل مسألة خلافية ولا مسألة إجماعية؟ ألا هو الجرح والتعديل مسألة اجتهادية ولا مسألة إجماعية؟ ما حد خلاص، أنا نروح بقى يا اخوان، نروح نغلق هذا الباب وكل على خير. أما حاجة ما تقولش أنا مبتدع، يبقى المبتدع في الأمة اللي بيقول والله العظيم أنا مبتدع، والله من لم يبدعني فهو المبتدع، الرد على من لم يبدعني هيطلع بقى ننتظر هذا بقى، يبقى دي والله على ما نطلع لها يومها يمكن نقول مثلا إن إيه ده كل شيء صار فيه خلاف فيه خلاف فيه خلاف، تغيرت المسائل ولا الأحكام يا أخوان. حتى الأحكام الفقهية يا أخوان المجمع عليه في مسائل، في هذه المسائل وحصل إجماع فيه لا يقبل فيه خلاف أيضا، هتبقى المسائل اللي ثابت فيها الخلاف فعلا من مسائل الاجتهاد سواء في باب العلم أو في باب العملي، هذه أنا أحصرها في هذه الأبواب ونقول فعلا حينئذ لا تثريب، لا أبدعك ولا أضلك ولا تضللني، وإن كان كل يذكر دليله ترجيحه بدليله بالقواعد العلمية، إنما نأتي إلى مسائل الأصول سواء أصول الاعتقاد والسنة أو أصول الأحكام ونوضع عليها خلافا، لا هذه حافظوا عليها أخواني جزاكم الله خيرا. وهي الحمد لله لا تعد 10 مسائل 15 مسألة لابد من تحقيقها ولابد من إرجاعها للمقطوع عند السلف حتى لا يسمح بإراد أي شيء في هذا. نعم. رؤية ايه؟ التحقيق يعني المسألة خلافية والتحقيق، يبقى انت بترجح قول من قولين، ما يسمحش بهذا اصلا. واحنا لما بيقول لفظي لفظي يعني ايه؟ يعني ما في خلاف حقيقي. طالما ما في خلاف حقيقي لا تورد خلافا، لكن انت اورد اتفاقا ثم قل وان كانت عائشه تقول وان كان ابن عباس يقول، فهذا مجرد شيء في الالفاظ لكن ليس في حقيقه الخلاف. لكن انت لما تذكر فيها الخلاف وبعدين تقول والصحيح والتحقيق، يبقى هنا صارت المساله من كونها اجماعيه صارت مساله ايه؟ خلافية. زي مثلا انت باعت كلام الصنعاني، مثلا كلام الصنعاني السمعاني اقصد، كلام السمعاني في مسألة كلام القرطبي، كلام القرطبي في مسألة قال والذي يقطع به من كتاب والسنة قال العلماء الأمة يجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة ولا مبالاة بأقوال أهل الشيعة ولا أهل البدع فإنهم بين مكفر تضرب رقابته وبين مبتدع فسق لا تقبل كلمته. ثم بعد الصديق عمر الفاروق ثم بعد عثمان. روى البخاري عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان واختلف أئمة السلف اختلف أئمة أهل السلف في عثمان وعلي فالجمهور منهم على تقديم عثمان وروي عن مالك أنه توقف في ذلك وروي عنه أيضا أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله. طيب واختلف أئمة أهل السلف في عثمان وعلي فالجمهور منهم على تقديم عثمان وروي عن مالك أنه توقف ده المخالف بقى ما هو سفيان رجع وروي عنه أيضا أنه رجع إلى ما عليه الجمهور وهو الأصح إن شاء الله. طيب خلاص ما فين الخلاف فين الخلاف واختلف أئمة أهل السلف فين الخلاف من هو اللي قال بقول أن معتد ورث السلف خلافا وعند النص روى البخاري عن ابن عمر سنة تقريرية واضحة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أي خلاف هيعتد به في هذا. فأقول هذه المسائل هذه المسألة مهمة أن احنا نحافظ عليها. هل الخلاف أصلا القول المنسوب ثابت ولا لا زي مالك مثلا كده زي الثوري في مسألة علي وعثمان هل ثابت ولا لا. الأمر الثاني إذا ثبت هل معتد به أم لا. نعم نعم لأن ما يعرف كلام شيخ الإسلام ما يعرف كلام شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام إيه؟ كلام شيخ الإسلام يقول ويدل على هذا على تقديم عثمان النص والإجماع والاعتبار. شوفوا بينقل إجماع. طيب فلما يقول شيخ الإسلام إن اختلفوا كذا 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 يعني باعتبار الأقوال التي وردت ثم يحقق أن سفيان هو نفسه شيخ الإسلام حق أن سفيان رحمه الله تعالى رجع في هذا وإن مالك المشهور عنه كذا 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 يبقى بينف بدليل أنه بيحكي الإجماع. طيب هذا موضح يبقى الثابت عن شيخ الإسلام الإجماع مش الخلاف إنما الخلاف اللي بيروده فين في حكاية ما ورد من أقوال. إحنا بقى بنقول المفترض ما يكون النقل إنه مسألة خلافية لكن ننص على إنه ورد أقوال كذا كذا والتحقيق كذا فتبقى مسألة إجماعية. طيب الأمر الثاني الموضع الثاني في أن الشيخ الإسلام فرق بين مسألة الأصول وغيرها فقال مسألة الخلافة مسألة أصول يضلل فيها المخالف وكذا يعني باعتبار خلاف بين أهل السنة وبين غير من الفرق إنما مسألة التفضيل ليست مسائل أصول صح اللي هو لم يرد فيها الخلاف بين أهل السنة وبين الايه الفرق فأخذوا من هنا إنها ليست مسائل الأصول اللي بيضلل فيها المخالف مش من مسائل الأصول اللي بيضلل فيها المخالف أخذوا أنه لا يضلل فيها المخالف مطلقا. لا ليست مسائل الأصول بيضلل فيها المخالف يعني ليس التضليل فيها راجعا إلى كونها أصلا خولف فيها أهل السنة والجماعة لكن هل هي مسائل التضليل أم لا. شيخ الإسلام بيضلل في مسائل فرعية جدا من الأحكام المتفق عليها وفي من نازع يرى التصريح بالنية بدعة بل اللي يراه عبادة كمان ولهذا يأخذون عن شيخ الإسلام مواضع أنه هو يعني بيرى قتل من يخالف في مسألة فرعية ولا يدرون طبعا وجهة كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد أن يكون التضليل من جهة مخالفة الدليل لا من مخالفة الأصول. فمسألة الخلافة في الأصول مسألة التضليل ليست في مسائل الأصول. فإذا هو عدم تصور لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم أي حجة اللي بيناقش قبل معرفة الدين ماشي، لكن لما تنقل له النص تخالف النص ليه؟ نص عندك ابن عمر، دعك من إجماع بقى وكذا، عندي ابن عمر هو في البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في غير الصحيح فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت تخالف النص بناء على ايه؟ تقول قال سفيان ولا قال مين؟ انا ما اتيك بنص وتخالفه، تقول لي اصل الخلاف وارد. لا لا لا، اصل الخلاف وارد. النص امامك في خلاف، النص امامك، يبقى انت مقلد حتى لا تعرف كيف تقلد. ما لك عبرة؟ قال لك ما بعبرة، يبقى انت لا تعرف حتى كيف تقلد. تقلد مين؟ تقلد من رجع، وتقلد حتى لو لم يرجع في مقابلة النص، يبقى انت محتاج تعلم من جديد، يبقى تضلل. نعم، كيف لا تضلل وانت مخالف نص واضح صريح؟ اذا انا اضلل مين على وجه الارض لما اتيه بنص ويخالفه بكلام فلان غير الثابت اللي راجع عنه؟ ده لو خالف بكلام ثابت عنه ولم يرجع ما ينبغي. فكيف في مسألة مع القول الثابت الإجماع الثابت وثالثا التجديد على المخالف؟ فقد أضرب الموجب الأنصار، حري أن يبدع. يبقى عندك ثلاثة أمور: نص، إجماع، تجديد على المخالف. زي أثر مجاهد كده، أثر مجاهد تترك كل الموروث عن السلف والتجديد وجهم من يرد هذا ومخالف لأمة الإسلام قاطبة، وتأتي تقف عند تحقيق إسناد أثر مجاهد وتقول بأو لا تقول، ولا تبالي وانت سلفي، لا تبالي بكل الوارد عن السلف. الوارد عن السلف ايه؟ تواطر هذا في الأمة. الوارد عن السلف ايه؟ التجديد على المنكر. الوارد عن السلف ايه؟ اتهامه بالتجهم. الوارد عن السلف ايه؟ كل هذا. وكل ده من بقى؟ من أئمة الحديث والسنة. لن هتقول متأخرون والمتقدمين، ولا انت تقول مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين، يعني مقفول الباب. انتقل بقى، اعلم ان الموضع هنا ليس موضع بحث واقف انت عنده. اسناد، تقول اسناد، اسناد ايه؟ انت ما انتبهت. اسناد غير الاسناد. امه بتناقش امه بتثبت هذا في اعتقادها. البربري كان روي عنه انه كان لا يقوم من مجلسه حتى يحدث بجلس النبي على العرش. كانت اتفقوا على ان لم يخالف فيها الا الترمذي ليس الامام الحكيم، وذاك رجل فيه ما فيه. تقوم انت تيجي تحيي قول الحكيم الترمذي ليه؟ لانك تقول الاسناد ولا تبالي بتلقي الأمة وتحديث الأمة ومواجهة الأمة الجهمية بهذا. كل هذا لا يساوي عندك شيئا. دي مش مسألة الأثر ضعيف أو صحيح، زي مثلا ما احنا دلوقتي الثابت عن عائشة صحيح ضعيف. في فرق بين بحث إسناد لأثر لحديث، إسناد حديثي ده مسألة، إنما اللي دخل عند السلف وعند أهل السنة وعلى رأسهم مين؟ على رأس أئمة الحديث، على رأسهم أحمد، على رأسهم إسحاق، على رأسهم أبو داود، على رأسهم يعني أئمة الحديث. يعني أنت هتروح فيه؟ هتقول متقدم ولا متأخر؟ هتقول محدث ولا فقيه؟ غير وجهة البحث خلاص، عد دي، اطرب دي، أضف دي إلى منظومة علم الحديث، أن الحديث اللي تلقته الأمة بالقبول وناقش بها البدع غير ومش غير في القاعدة، هو تبع القاعدة، لأن تواطره في الأمة يغني عن النظر إلى إسناده. صار في الدنيا أشهر من الدنيا. وبعدين استعملوا السلف ورد به على أهل البدع والهواء. ما تقولش إثبات علو يا ابني، لا مش إثبات علو، إثبات إجلاس مش علو، ده إجلاس النبي مش علو الرب. هو أنا عندي أدلتي في علو الرب إجلاس نبي لو كان ضعيف ما أنا كافة عندي كما يقول ابن القيم من القرآن ألف دليل على علو الله. هنا احتجج بحديث ضعيف وأهل السنة يستدلوا بحديث ضعيف بأثر ضعيف من أجل إثبات علو أنا في غنى عنه عندي آلاف أدلة في إثبات علو الرب عز وجل. يبقى في مسائل لازم أنا بقول دي الموروث عن السلف انتهت انتهت الموروث عن السلف انتهى. طيب دي من مسائل الأصول؟ لا مش مسائل العلوم مسائل الأصول، الإجازة مش مسائل الأصول. طب لا يضلل، شوف السلف بيقولوا فيها إيه. فانتبهوا لهذه المسألة جزاكم الله خير، انتبهوا لهذه المسألة، انتبه في فرق بين حديث ضعيف ولا صحيح، اختلف العلماء في التصحيح والتضعيف، في فرق بين هذا وبين حديث عليه عمل بعض أهل العلم، في فرق بين حديث ضعيف وعليه العمل أصلا لكون هذا العمل عليه على اللفظ، لأن الإجماع ملوش علاقة بالحديث. في فرق بين تلقي بقبول ومواجهة أهل بدع به، والتشنيع على المخالف وتسمية المخالف والتشنيع عليه. يبقى إذن انتبه، دي مسألة أخرى، دي من مسائل صارت هنا من مسائل الفارقة. يبقى من الفارقة يبقى لابد منها ومن أخذها. يبقى هنا البحث، لكن أجي أجهل السلف عشان تقول لي أجهل السلف وجهل المحدثين وارفع أنا رأسك بأن الأثر ضعيف وبالتالي لا يؤخذ في الباب الاعتقاد بحديث ضعيف؟ لا يؤخذ في باب الاعتقاد بالحديث الضعيف، لكن يؤخذ في باب الاعتقاد بما اتفقوا عليه. من إثبات هذا، مش معنى إثبات هذا بالأثر، وحتى هو مسمى عندهم كده أثر مجاهد، مسمى كده عندهم أثر مجاهد، زي حديث الصورة نفس، بل هذا أقوى كمان، زي حديث الصورة. خذوا بالفهم السلفي، خذوا بالفهم السلفي، لا يخالف ذلك إلا الجهمية. ثلاثة قرون ما فيها عودة ضمير على آدم، يبقى خذها بالفهم السلفي، مش بحث حديثي بقى فقط، خذ البحث الحديثي هذا السلف السن الأثري، حديث الصورة، الأئمة برضو المحدثون. ولهذا أنت الآن بتهدم قاعدتك في الرجوع للمحدثين والمتقدمين، محدثين المتقدمين، بتهدم قاعدتك في القول بما عليه السلف، بتهدم قاعدتك، بتهدم قاعدتك، بتهدم قاعدتك. كل هذه قواعد من أجل أنك تقف عند مسألة فرعية، وهي أن الأثر هذا صحيح أو ضعيف، وصحح السلف ويقول بدلالته ويقول ويقول ويقول. إذن دي مسألة أخرى، المسألة اللي بتنتقل إلى الأمة لا تبحث فيها إلا بالتلقي، خذها كما هي، لا تبحث فيها إلا بالتلقي. فما بحث حديث عود الضمير على الرحمن، ما تبحثهاش مسألة صنع حديثية بينك وبين واحد، أو ده محدث صحح محدث ضعف فننظر فيها أو إلى آخره. دي مسألة مثلا أخرى، لكن لما تأتي المسألة يتخذها السلف منهاجا ويواجه بأهل بدع وعلى رأسهم أئمة الحديث، يبقى انتهت عود الضمير، ما تفتحش فيه، لا تفتح في عود الضمير إلى آدم أو إلى الرب عز وجل، خلاص ده حديث ثابت. وهذا الحديث دلالته واضحة، ودلالته ومما رد به أهل السنة والجماعة على الجهمية، يبقى أثر مجاهد، حديث الصورة، في أحاديث كده تأخذ كده الطابع هذا، يبقى تأخذه، ما تفتح فيه ولا تناقش فيه ولا تناقش فيه. فأنت الآن لما أنا أورد عليك حديث ابن عمر كنا نخير، وتأتي أنت تصر والصحابة رضوان الله عليهم متفقون على هذا، بل النبي يقر هذا، وتأتي أنت تقول أصل المسألة خلافية. خلافية كيف يعني؟ خلافية عن النص، تخالف النص، أصل فلان أورد. لا لا، الكلام ده مش بالبحث العلمي يعني، الكلام ده نعم أنت ليك معتقد وتريد أن تخدمه وخلاص، ليك معتقد وتريد أن تخدمه، إنما ببحث علمي، بحث علمي عند نص واضح، ما أحد قال لا الحديث ضعيف عند البخاري، ولا الحديث دلالته غير ظاهرة واضحة، أبو بكر، عمر، عثمان، خلاص انت عايز ايه بعدين؟ ثم بعد ذلك إجماع لما قدموا عثمان، ثم بعد ذلك تجديد، يبقى خلاص ماذا تريد بعد هذا؟ ثم بعد ذلك من تنقل عنهم الخلاف لم يثبت، رجعوا سفيان ورجع ملك الصيعان والرواية موافقة للجمهور، خلاص انتهت المسألة. زي اللي جالس لغاية دلوقتي يقول أحمد بيرى الحلب بالنبي، فمسائل يا اخوان هنقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا بقى يعني شوف احنا بس ده اوردنا لكم 10 مسائل، لا يا اخواني احنا ما المسائل لا يستهان بها، لا يستهان بها، ده كلام عن السلف وارد. لو ان في خلاف ماشي، لو ان في خلاف ماشي، لكن انا اجبن ان انقل اجماع الامه على عدم العزم، انا اجبن أن أنقل إجماع الأمة على كفر ذلك الأعمال كلية، أنا أجبن على أن أنقل للأمة أن عثمان أفضل من علي وأنه لا يقبل قول بتفضيل علي على عثمان، المسألة ليست كذا، أنا أجبن أن أقول بأن الصحابة لم يختلفوا، هل رأى النبي رب بعيني رأسي أم لا؟ أجبن، يبقى أنا لا بركة لي أصلا، يبقى أروح أجلس أعمل إيه؟ أدرس إيه طيب؟ ده الدين راح كده بقى، وكمان بكرة جاي لنا الأسماء والصفات وابن عباس له في الساق، خلاص ماتش والقدر قتادة ورد عنه وإكرمه وقدر ماتش، خلاص نروح بقى نقفل، ماتش بقى منهج سلفي خالص، انتهت المسألة. ده هنا في القدر وهنا في الصفة وهنا في الصحابة وهنا في خروج هنا في العزل وهنا في التعامل مع أهل البدع والأهواء والجرح والتعديل راحت منا يا شريف كتب السنة لما جات لشوية عيال صغيرين، هو فعلا كده لما تصل إلى الأحداث تم التصرف فيها، تم التصرف فيها، لكن لازم يحافظ عليها، لابد يحافظ عليها، حتى الشركيات اشفع لي يا فلان، مسألة خلافية حتى هذه. فإذن أي حاجة أي شيء تحققه بقى بعد هذا
كلام شيخ الإسلام
في النهاية تبقى سعد الدين هلالي التاني، بس اسمك سعد الدين هلالي السلفي مش ال أشعار الصوفي، أو والله يعني ما لست بأسعد منه. نعم
نقل شيخ الإسلام الإجماع على تفضيل عثمان عليه.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
نعم.
وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار.
تعمل إيه بس؟ تعمل إيه؟ تروح ده كله تسيب ده كله وتيجي تجيب عبارة شيخ الإسلام في الوصية لما ذكر الخلاف، هات عبارة شيخ الإسلام الوصية، يبقى لابد احنا نرجع. شوف كلام شيخ الإسلام اللي بينقل الإجماع، إنسان ما يعي ما يقول مثلا حاشا رحمه الله تعالى، هذا الإجماع إلا عليه أئمة السلف. زي اللي جالس اليوم يحقق الشيخ ربيع يرى الخلاف في ترك العام، الشيخ ربيع ينقل عن السلف اللي راجع إلى مذهبه من منهج السلف الصالح، منهج السنة والجماعة، وإن لا يوجد مسلم يتخلى في مسلم يقول بالنجاة إذا كان المراد بجنس العمل هو هذا. طيب هاتوا من الشيخ نراجع عن مذهب هذا إلى المذهب الأول، كل يوم يرجع إلى مذهب، وكيف ينسبه إلى السلف، كيف ينسبه إلى السنة، ثم يرجع عن ماذا نسب إلى السنة، يبقى يلزمه أن يكون في تصريح ان ما صرحت بين مذهب السلف ليس مذهب السلف، انما هو مذهب بعض السلف، يلزم ولا ما يلزم يا اخوان؟ لكن تأتي بكلام مشتبه في معركة أخرى دارت مع قوم يرون أن ترك الصلاة ترك العمل وأن الخلاف في ترك الصلاة بين المرجئة وأهل السنة. روحوا طيب الشيخ ربيع عندكم، روح سألوه أنت قلت هذا منهج بالسلف وأنا راجع إليه، كنت أرى عدم النجاة والآن أرى، كنت أرى النجاة والآن أرى عدم النجاة لوجود الأدلة وأن هذا مذهب السلف، لكن أنتم حددية إذا كان الواحد يتوب ما تقبلون توبته. طيب عايزين بقى القول اللي ينقض قول السلف، فين هو القول اللي ينقض قول السلف هذا؟ فين رجوع من قول السلف إلى غيره؟ أو إن هذا ليس بقول السلف؟ لك واحد يقول لك أنا من طلابه جلست معاه وقال لي كذا 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 كذا، جلسنا مع أكبر الطلاب وذكروا هذا، ذكرنا أن الشيخ مذهبه، أقسم بالله ولا كلمة استطاع ردها، والله أقسم بالله هذا مذهب الشيخ ولا استطاع أن يرد شيئا من ذلك. نعم
كلام في الوسطية،
أي في الوسطية قال
الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوسطية ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
شوف يا يقرون بما تواتر، تواتر عشان تعرف بعد ذلك الكلام هيأتي كيف وجهه. ها؟
من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار.
طيب
وكما أجمعت الصحابة
وكما ها؟
وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.
ها؟
مع أن بعض أهل السنة
بس لغاية هنا يكفين، أليس يكفيني ثبوت إجماع وتواتر وكل شيء؟ ها؟
ثم مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم،
يحكي شيء وصل حصل، مع أن بعض أهل السنة ها؟
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
يبقى الشيخ بيه بيحكي، يحكي بعد ما حكس التواتر والإجماع وكل شيء والنص، الشيخ بيحكي معنا بعض أهل السنة كان 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 إلى آخر، ثم استقر أمر أهل السنة على، يعني إيه؟ يعني حتى هذه الأقوال رفعت، مش معناه كان خلاف مستقر ثم استقر، يعني هذه الأقوال خلاص رفعت. واضح كلام الشيخ ها؟
وإن كانت هذه المسألة
تمام، هذا البيان الأول. يبقى هل الشيخ شيخ سام بيورد في أن المسألة خلافية؟ لا، بيورد على الثابت المتواتر المجمع عليه أن البعض قلبان ثم كمان استقر، يعني رفعت هذه الأقوال، يبقى بيحكي قولا، وإلا من اللي ناقل السنة الإجماع والاعتبار والنص؟ هو شيخ الإسلام، وفي الموضع نفسه شيخ الإسلام. طيب نأتي المسألة الثانية ها؟
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة،
ليست من الأصول اللي خالف أهل السنة والجماعة الفرق اللي بيضلل فيه من جهة في كونها أصولا ها؟
لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة.
تمام، هذه مسألة الخلافة،
وذلك
بأنه يبقى نافع أن تكون من مسائل الأصول وليس نافي أن تكون مسائل التضليل لكونها ماذا؟ لكونك تقول قولا يخالف النص والإجماع والاعتبار. من خالف النص والإجماع والاعتبار مع قيام الحج عليه ماذا نقول فيه؟ من يخالف الصحابة ها؟
قال لكن المسألة التي يضلل فيه المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ديما مسائل الأصول دي الخلافة، أما الأولى ليست مسائل الأصول، بس هو التفريق بين دي كون أصول مش وليس التفريق بين دي يضلل ودي يسامح، يسامح فيه ليه؟ ها؟ يسامح فيها ليه؟ لماذا؟ لأن ما فيها نص؟ لا فيها نص. لأن ما فيها إجماع؟ لا فيها إجماع. لأن ما فيها تشديد عند السلف؟ لا فيها تشديد عند السلف. فما المسألة التي ستبدع أنت فيها من غير مسائل الأصول أعلى من هذه المسألة؟ أعطيني يلا يا طالب العلم، أعطيني مسألة من المسائل التي ليست مسائل الأصول ستبدع بها أعلى من مسألة عثمان وعلي حرما بعد الصلاة ولا زمزم ولا أنت بتبدعش به؟ الرجل مصر جنبك حرما 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 وأنت تقيم عليه الحج ليل نهار. الرجل مصر أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. الرجل مصر على التواشيح قبل الأذان. الرجل مصر على قراءة القرآن في المسجد قبل الجمعة. بدع عندك ولا ما بدع؟ بدع أعلى من مسألة عثمان والله أقل. يبقى اعرف الفرق دي وجه التضليل فيها انها مسائل اصول انما هذه ليست مسائل اصول. طيب لا يضل الفعل المخالف مطلقا كيف وانت مخالف النص والاجماع والاحتبار؟ اتضح يا دكتور شريف؟ تمام. عندنا جاهزين في الرد. لو قلت بالعلماء دول كلهم راح فين نقول تمام العلماء دول نفوا أن يضلل. دي حاجة. الحاجة لو نفوا المسألة دي ورد فيها كلام عن سلف ولا مش وارد؟ ورد فيها كلام عن سلف يبقى خلاص. إنما المسألة اللي هي لما هتقول العلماء لم يقولوا هذا في المسألة هي لم يسبق كلام فتأتي أنت بكلام تحدثه. ولهذا لما يقول لك واحد من سلفك افتح له كتب السنة الأوائل هات له السنة الخلال هات له يبقى ده كلام السلف. يبقى أنت تأتي بكلام الموجود السابق. إنما المسألة اللي أنت بتقول مثلا مثلا اللي عليه أهل العلم أو شيء من هذا هذا في المسألة التي لم يسبق فيها الكلام فتخالفهم أنت. أما مسألة سبق فيها الكلام والتقرير وكل شيء خلاص. نعم.
بعض إخواننا يسأل شيخنا في قول الإمام أحمد في أصول السنة في حديث ابن عباس في الرؤية يقول والحديث عندنا على ظاهره ما تخريج ذلك؟
على ظاهر اللي هو إيه؟ رأى رب على ظاهر. ولهذا شيخ الإسلام قال والوارد عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة كالوارد عن ابن عباس. ورد عنه أيضا رأى ورد عنه بفؤاد كالوارد عن ابن عباس. نعم. وليس على ظاهره أنه رأى رب بعين رأس لأن ما فيها رأى رب بعين رأس. إيه الظاهر؟ رأيت نور. أليس هذا؟ هذا الحديث رأيت نور نور أنا أرى. هل رأيت ربك؟ رأيت نور. أليس هذا هو الظاهر؟ لكن في ظاهر أنه رأى رب بعين رأسه؟ لا. نعم. هذه الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أمور واضحة. والله أنا أحيانا أخواني أستكثر إطالة الكلام فيها لكن إطالة الكلام فيها ليس الاشتباه لكن للواقع الذي أحدث الاشتباه. مثل هذه المسائل أنا بأطيل فيها الكلام وأكررها ولن أمل إن شاء الله من تكرارها ليس لأنها تحتاج إلى إيضاح لكون أدلتها مشتبه وإنما للواقع الذي وقع كثرت فيه المخالفة فاحتاج الأمر إلى تثبيت. احتاج الأمر إلى تثبيت. تخيل حينما تحتاج أيها الناقل للإجماعات ومذهب السلف إلى أن تكرر وأنت متهم كما يعني تتهم وأنت معاه. يبقى عز الإمام والرد على البيئة لهشام. يا الله يا الله يا أخوان حاجة عجيبة. تبديع البيئة لهشام لأن بيقول إن عبارة الشيخ الألباني وفقت المرجع. إن لا وإن لا يراجعوا إن لا وإن لا يراجعوا. يعني عجيب مسائل فعلا فعلا تجد فيها الغربة باعتبار واقع لكن باعتبار أدلة. ولهذا ليقل من شاء ما شاء الحمد لله. انت معك مذهب السلف في سطر واحد، في سطر واحد. نعم، شوف حتى كلام الدارقطني سبحان الله في مسألة عثمان بعدما سألوه ثم انتظر ثم ماذا قال؟ ثم رأيت أنه الدين. كلام الدارقطني، تقول يا حسيني كانت تمام. الذي الذين يرون انه لا يحسن يعصي الله. الله اكبر، هذا يقول سفيان. اقرا الاثر هذا اعطيه.
في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم، قال سفيان الثوري: كانت الخشبية قد أفسدوني حتى استنقذني الله تعالى بأربعة لم أر مثلهم.
الله أكبر.
أيوب ويونس.
الثوري لما بيحكي تجربته، الثوري سبحان الله أنقذه الله بالنصوص. هو القرآن عنده، هو مع الخشبية كان عنده القرآن، لا شك ان القران ينقذ لا شك، بس احنا بنتكلم عن فهم القران. ها،
قال: حتى استنقذني الله تعالى باربعه لم ارى مثلهم، ايوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي الذي يرون انه لا يحسن يعصي الله عز وجل.
اخواني شوفوا، الله اكبر، شيخ الاسلام بيتكلم عن ابن عقيل، ابن عقيل الذي يقول يعني آتاه الله ذكاء وفنونا وإلى آخره. وابن عقيل لما خالط المعتزلة تأثر ثم رد على المعتزلة وتأثر بالمحرفة المؤولة ثم رد على المؤولة وهكذا ينتقل من إلى كل ما يخالط قوما يتأثر به، وتأثر به ابن الجوزي تلميذ ابن عقيل، فصار في الصفات على نحو هذا الاضطراب، اضطراب ابن عقيل للمخالطة، اضطراب ابن الجوزي مع انه حنبلي للمخالطة. فالمسألة ليست سهلة. هذا الإمام سفيان أنقذ الله، وكل إمام كثير من الأئمة يصرح بهذا، وهذا أنقذني الله بفلان، وهذا أنقذني الله بفلان، ولولا فلان لكنت رافضيا، ولولا كثير من نقول هذا، لولا فضل الله ثم التوفيق لصاحب السنة. شوف ابن عقيل كان يقول: كنت أنا ابن 80 أجد همة مثل ما كنت أجدها في العشرين. صاحب فنون وصاحب علوم، لكن السنة في باب الصفات غير موجود. وابن الجوزي لمخالطته لا يتزن في هذا الباب، تراه يروح ويجي. والرازي يجلس يبكي: ليتني ما علمت الكلام. والغزالي يروح ويجي يروح ويجي بين فلاسفة على ومناطقة على باطنية على. والجويني والشهرستاني، ولذا أعجبتني كلمة الصنعاني لما يقول الشهرستاني: لقد طفت المعاهد كلها وكذا. قال: لا، ايه الصنعاني؟ لكنك لم تطف بمعهد الرسول. نعم انت طفت المعاهد كلها، بس كان في معهد، انت في معهد ما اتيت، ولو اتيت لحفظت، طفت المعاهد كلها لكنك لم تطف معهد الرسول والأئمة الأعلام الأخيار. لهذا يا إخواني اجعله مع معهدك الوحيد وابدأ به. عرفت ليه السنة؟ أنت من من ابن عقيل عقلية، أنت من من ابن الجوز عقلية، أنت من يا إخواني هؤلاء البيهقي الطحاوي، فينك أنت وفين هؤلاء؟ مفاوز بينك وبينهم، مفاوز في العقلية والاستيعاب والعلوم والفنون. عرفت قيمة السنة؟ عرفت؟ ولهذا احمدوا الله يا اخوان، احمدوا الله، من وفق اخوان للسنة فليحمد الله عز وجل، ولتستعينوا بها. لا يزهدكم فيها حثالات الناس اللي سبوا وطعن في اهل السنة ليل نهار، المجرحة وال اخواني ما تغتروا بهذا، احمد الله عز وجل. عض عليها بالنواجذ، عض عليها بالنواجذ، والله نعمة، نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى توفق للسنة. الله أنقذ سفيان، أنقذ سفيان بأربعة، وكان مع الطائفة الخشبية التي نشأ معها، نعم.
كلمة الصنعاني شفنا، قال الصنعاني ورحمه الله تعالى: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم.
نعم
كلمة ضرقتني.
أيوة.
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: وقال الضرقتني: اختلف قوم من أهل بغداد، فقال قوم: عثمان أفضل، وقال قوم: علي أفضل، فتحاكموا إلي، فأمسكت وقلت: الإمساك خير. ثم لم أرى لديه
سفوت. شوف الضرقتني، شوف المسألة بتمر بمراحل، مراحل. فالأول قال فإيه؟ فأمسكت وقلت: الإمساك خير. يعني إيه الإمساك؟ يعني لا أقدم هذا على ذاك، أمسك عن هذه المسألة. وبعدين
ثم لم أرى لديني السكوت،
ثم لا أرى لديني السكوت،
وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبقى اختلهم. ها،
هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل من الرفض.
يحل من الرفض. يبقى المسألة سهلة، المسألة مسألة تضليل أول، ها، وهي أول مسألة،
وهو أول عقد يحل من الرفض.
طيب البربهاري قال إيه؟ نقل عن ابن عيينة في من فضل عليا على عثمان. يبقى مسألة هي أول ما يحل من الرفض، مسألة لا يضلل فيها من خالف إذا قامت الأدلة عليه. قال بربهري في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، انتبه، نقل عن ابن عيينة وآخرين.
قال البربهري ورحمه الله تعالى في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
وقف أكمل.
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي، قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا تريد بعد ذلك؟ تأتي على عبارة شيخ الإسلام، وإنما مسألة التضليل ومسألة كذا. انتبهت يا هشام؟ اخواني بارك الله فيكم، لازم نعرف مواقع كلام العلماء. اعد عبارة البربهاري. ها،
قال البربهاري ورحمه الله تعالى: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس.
ده من وقف، من وقف لا يعد ولا يكلم ولا يجالس. يعني ليه؟ لماذا؟ خلاف اولى. هل يقال في الواقف، في الواقف لا يكلم؟ إذن يضلل، ولهذا لا يكلم ولا يكلم. ها،
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي،
ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي.
قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا وجه كونه رافضي. عرفت المسألة؟ ولهذا لا نمل من التكرار أبدا، ونعيد 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 ونكرر حتى يتقرر. ليه؟ لأنك لو خرجت وسمعت ضاعت هيبة المسائل هذه، هيبة المسائل هذه. طيب نكتفى هذا القدر اليوم. نعم.
الذهبي لي تعليق على أثر الدارقطني.
نعم.
بعدها مباشرة يقول: قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة، بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلالة، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان.
لا حاجة لنا كلام الذهبي رحمه. كلام الذهبي في غير رمى في غير مرمى رحمة الله عليه وغفر له، أمام نص لإمام فحل من الفحول ثم يقول فإن هذا التفضيل كان عن الصحابة، فليسمي لنا صحابيا واحدا. أليس الذهبي حافظ الآثار؟ أين هو من أظهر ابن عمر؟ هذا الصحابة كنا نخير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، نخير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فين الصحابة بقى اللي خلفوا؟ غفر الله له، ليتك ما قرأته. لكن على كل حال تقرأه بحيث نحن نعلق عليه، من باب التعليق عليه.
وقال بعدها: ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان.
أي جمهور؟ أي جمهور؟ لكن قبل يقول الصحابة. فين الصحابة؟ من اللي بيحكي عن الصحابة خلافا وابن عمر يحكي الاتفاق؟ من اللي يحكي عن هذا خلاف؟ من اللي كان يرى؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.